بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. نعم، هنا شيخنا.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يلزمه أي الراكب افتتاح الصلاة إليها، أي إلى الكعبة، ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه. ودليل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه. قالوا: فهذا دليل على أنه يجب افتتاح الصلاة إلى القبلة، لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاهه إلى القبلة وقطع المسير يدل على أنه أمر واجب. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب، وأجاب عن هذا الحديث بأمرين: أولا أنه ليس إلى ذاك في الصحة، وغاية ما قيل فيه إنه حسن، والثاني أنه فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث العامة أنه كان يصلي حيث كان وجهه، وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. وعليه فنقول إن الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدي الصلاة متجها إلى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه، أما أن يكون واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض للأدلة التي هي أصح منه ففي النفس منه شيء.
يعني كأنما جمع الشيخ بين الحديث هذا إذا قيل بحسنه أو صحته، وبين الأدلة الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على دابته حيثما توجد براحلته، أن هذا ليس الوجوب، بل إن أمكنه أن يبتدئ صلاته متوجها إلى القبلة فعل، ثم بعد ذلك حيثما توجد براحلته. هذا إذا لم يمكنه أن يتوجه إلى القبلة وهو يتنفل، لأنه بالوسائل الحديثة الآن، يعني مثلا كبعض الطائرات فيها الاتجاه إلى القبلة عن طريق البوصلة، فيها مكان للصلاة، مثل الخطوط السعودية فيها مكان للصلاة حوالي مترين أو كذا لو أنت أردت أن تصلي، ففيها مكان، وأمامك البوصلة، أمامك البوصلة تتجه حيثما توجهت الطائرة تشير إلى القبلة. فمثل هذه يمكن إنسان يتنفل وهو راكب الطائرة وتوجه إلى القبلة، فإن أمكنه ذلك فعل، وإذا لم يمكنه ذلك كمن يركب على دابة حمار أو بعير أو كذا، فإنه لا يلزمه التوجه إلى القبلة في التنفل والتطوع. أما إذا أراد الفريضة فإن الفريضة لا تصلي على الراحلة، ينزل ويصلي على الأرض يتوجه إلى القبلة إذا كان عالما إياها توجه إليها، وإذا ما كان عالما اجتهد في التوجه إلى القبلة فيتوجه إلى القبلة بعد اجتهاده. أما التطوع فإنه يتطوع حيثما توجهت به راحلته. فيكون هذا جمعا بين الأحاديث الواردة في الصحيح، حديث أنس، حديث ابن عمر، وبين هذا الحديث إذا فرض صحته، لأن بعض العلم حسن كالحافظ ابن حجر. إذا قلنا بأنه حسن فإنه يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بأنه يبتدئ إلى القبلة عند استطاعته ذلك، ثم بعد ذلك حيثما توجهت به راحلته. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وماش. قال العثيمين رحمه الله: قوله وماش هذا معطوف على قوله راكب، يعني ولمتنفل ماش يعني يمشي على قدميه. فيجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه أن يكون اتجاهه حيث كان وجهه في صلاة النفل ويسقط عنه استقبال القبلة.
نعم، حتى الماشي ممكن يتنفل. نعم، ممكن يتنفل وتطوع ويومئ بركوعه وسجوده، فسواء كان راكبا أو كان ماشيا على قدميه، ويشير ويومئ برأسه في الركوع وفي السجود، وكل ذلك من الشارع تنشيط للمسلم أن يتطوع وأن يتنفل في سفره، لأن المسلم أعظم ما يأتي به من العبادات العملية الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة الحقيقة جامعة لأنواع الذكر، ففي الصلاة أقرأ القرآن، فوردي أجعله في صلاة، وتسبيحي وذكري ودعائي أجعله في صلاة. ولهذا من صلى وتطوع بالصلاة فقد أتى بالأذكار، أتى بالقرآن، أتى بالصلاة، أتى بالدعاء ودعوة المسافر من الأدعية التي يرجى إجابتها، أتى بكثير من العبادات والطاعات. ولهذا أعظم موضوع الصلاة، سواء كنت مسافرا أو كنت في بيتك وأردت أن تتنفل وأن تتطوع فعليك بالصلاة، وردك اجعله في الصلاة، وردك اجعله في الصلاة، فتجمع بين قراءة القرآن وبين الصلاة، اجعل وردك في الصلاة، أعظم موضوع الصلاة. ولهذا كانت أعظم نافلة وأعظم عبادة يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالماشي كالراكب يتطوع حيثما كانت وجهته ولو كان إلى غير القبلة، ويومئ بالركوع والسجود، ولا يلزم أن يسجد على الأرض. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، يلزمه أي الماشي الافتتاح أي إلى القبلة، لأنه إذا لزم الراكب مع معاناة صرف المركوب فلزومه في حق الماشي من باب أولى، لأن انصراف الماشي إلى القبلة أسهل من انصراف مركوبه لو كان راكبا، وكذلك يلزمه الركوع والسجود إليها أيضا. أما الراكب فلا يلزمه ركوع ولا سجود، وإنما يومئ إيماء فيختلف الماشي عن الراكب في أمرين.
الحمد لله، الشريعة سهلة ويسيرة، الحمد لله. من قواعد الشريعة العامة قاعدة رفع الحرج، رفع الحرج، ولهذا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، والشريعة أتت برفع الحرج، ما تجد حرج أبدا في الشريعة الحمد لله. الحرج من قبلنا نحن، حيثما يكون الحرج فمن جهلنا ومن بعدنا عن الشريعة. الشريعة ما فيها حرج أبدا أبدا، ما فيها حرج. حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، على أي حال صلي بطهارة الماء، إن عجزت أو لم تجد الماء فبطهارة التيمم، إن لم تجد التراب فصلي بدون طهارة، ولا تخرج الصلاة عن وقته، اللهم إلا إذا كانت صلاة تجمع مع أخرى ويمكن أن تصلي بالشرط في إحدى الوقتين، إنما لو هيخرج الوقت أنت مريض صلي على حسب حالك، أنت محدث ولا تجد ما ترفع به حدثك صلي على حالك، أيا كان أمرك وأيا كان حالك. ولهذا أصح قولي أهل العلم أن المريض لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا أراد أن يجمع جمعا صوريا، بمعنى أنه يجعل الصلاة الأولى في آخر الوقت والصلاة الثانية في أول الوقت، فيؤدي كل صلاة في وقتها فتكون الصورة صورة جمع، والحقيقة أنه أدى صلاة في وقتها، ولا دليل يطمئن إليه في جواز الجمع بين الصلاتين في المرض إذا كان الإنسان في الحضر، لا دليل يطمئن إليه النفس، وإنما يصلي على حسب حاله. وإذا كان الإنسان في الخوف يصلي الصلاة في وقتها فكيف في حال الأمن؟ على أي كان الإنسان في وردية مثلا في الجيش ولا في كذا، في وردية والصلاة يخرج وقتها ولا يستطيع أن هو يتوضأ، أو يترك الوردية الخدمة ويذهب يتوضأ، صل على حالك، على حالك بدون طهارة، إن عجزت عن التراب عن الماء عن كذا صل على حالك، وتومئ بالركوع والسجود. لو أنك في الطابور العسكري تصلي على حالك وتومئ بالركوع والسجود، لو أنت في الطابور العسكري مثلا يعني، والطابور هذا من قبل الظهر وينتهي بعد العصر، ولا تستطيع أن تخرج ولا أن تتوضأ ولا أخير، يصلي على حسب حالك وانت في الطابور العسكري، وتومئ صلي وأنت تقود سيارتك، إذا كان الوقت سيخرج وأنت في السيارة صلي وأنت تقود سيارتك، ما في مشكلة، عبي بنزين ولا مشكلة، ادخل على البنزينة وعبي بنزين خلاص وتقول له عادي 92 أو 80 عادي ما في مشكلة وتحاسب عادي تحاسب أقول لك مثلا 90 تقول له كذا يقول لك 90 80 100 اطلع وفك الفلوس ودي له كل هذه حركة حركة للحاجة ما في إشكال. المهم أنك لا تخرج الصلاة عن وقتها هذا إذا كنت غير مسافر ممكن أن تجمع بين الصلاتين على أي حال صلي والحمد لله. فالشريعة أتت برفع الحرج الحرج يأتي منا من قبل الجهل ولهذا تجد أيسر العبادات عند أعلم الناس وأيسر الصحبة عند أعلم الناس وأيسر الحياة عند أعلم الناس. صاحب العالم تجد كل التيسير. الناس تعتقد خلاف هذا أنك لو استفتيت العالم ما وجدت إلا الشد لو صاحبت العالم ما وجدت إلا الشدة لو تزوجت العالم طالب العلم ما وجدت إلا حياة ضنك كلها حلال حرام 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 أبدا أبدا ده الحرام هذا معدود الحلال 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 في هذه الحياة. والحلال الحمد لله أوسع من الحرام. ففي صحبة أهل العلم وفي التزام الشريعة والاستقامة عليها كل تيسير سبحان الله. لكن الناس هم اللي خالفوا. يعني الزواج يا أخواني الميسر هو إيه؟ الزواج على الشريعة ولا الزواج على خلاف الشريعة؟ الزواج اللي فيه نفقة وفيه معاصي وفيه كذا على خلاف الشريعة لكن زواج الشريعة سهل. التعزية في الشريعة وكذا سهلة لا مئتم ولا سرادقات ولا مباني على وجه الأرض ولا ولا لو كان الناس يعقلوا. المرأة في حجابها ولا في تبرجها؟ في التبرج وهي تخرج العمل كم ثيابا تحتاج إليه حتى تخرج العمل لكن كم ثيابا تحتاج إليه حين تكون في الصلاة؟ كم ثياب تحتاج إلى ثياب واحد تحتاج إلى ثياب واحد تحتاج إلى ثياب واحد عباءة وخمار وكذا هذا يكفي. فالشاهد يعني من هذا كله أن الشريعة التيسير فيها في صلاة في صيام في حج. نعم.
قال العثيمين فيختلف الماشي عن الراكب في أمرين. الأول أنه يلزمه الركوع والسجود والراكب يكفيه الإيماء. الثاني أنه يجب أن يكون الركوع والسجود إلى القبلة بخلاف الراكب. والعلة في ذلك قالوا لأن هذا سهل على الماشي أما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود إلى القبلة إلا إذا نزل ونزوله من مرقوبه فيه صعوبة ومشقة. ولكن الصحيح أننا إذا إن جوزنا للماشي التنفل فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة لأن في ذلك مشقة عليه لأنه يستلزم الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وهذا يعيقه بلا شك. لكن لو قلنا يومئ إيماء أمكنه أن يومئ وهو ماش في ركوعه وسجوده فحكمه حكم الراكب في أنه يلزمه الافتتاح فقط لأن الافتتاح مدته وجيزة والانحراف إلى القبلة فيه سهل فلا يضره. وقولنا إن جوزنا للماشي التنفل فيه إشارة إلى أن في المسألة خلافا فإن من العلماء من يقول إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشيه لأن الماشي سوف يعمل أعمالا كثيرة بالمشي والراكب ساكن لا يعمل فلا يلحق هذا بهذا. ولأن تنفل المسافر الراكب على خلاف الأصل وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل ولا يقاس عليه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. وقولهم إن هذا خلاف الأصل وما كان خلاف الأصل فلا يقاس عليه نقول في جوابه ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه لأن القاعدة العامة في هذه الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين.
هذه قاعدة عظيمة. الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. فما أعطته الشريعة في هذا الباب وفي هذه المسألة ولها نظير يتطابق معها فإن الحكم واحد ولا يختلف. فالشريعة قائمة ولهذا معرفة الأشباه والنظائر في الشريعة من العلوم المهمة جدا. والفروق عندنا علم يسمى بعلم الفروق فقط علم الفروق وعندنا علم يسمى بعلم الأشباه والنظائر. يبقى الفروق من وجه والأشباه والنظائر من وجه لأن الشريعة أتت بماذا؟ بتفريق وإلحاق بتفريق بين متناقضين لا تجمع بين متناقضين وبجمع بين نظيرين ومثيلين وشبيهين. فالشريعة تجمع بين المتماثلين فتعطي هذا حكم ذاك ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: انظر الأشباه والنظائر وكذا فألحق النظير بنظيره. وهذا ما يسمى عندنا يا إخواني بماذا؟ بالقياس. القياس أمر ليس فيه نص، لكن لهذا الشيء نظير فيه نص، فنلحق هذا الفرع الذي لم يرد به نص بالنظير الذي فيه نص في الحكم. بأي قاعدة؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون، وما عقلها إلا العالمون. يبقى ألحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، هذه قاعدة عظيمة في الشريعة. فالشريعة لا تفرق بين متماثلين، فإذا كان فعلا القياس قياسا صحيحا هتجد القياس متطابق، الفرع الحكم في الفرع مع الحكم الذي في الايه في الاصل، تلحق الفرع هذا بالاصل الذي ورد فيه نص. نعم.
قال: فاذا علمنا ان الشارع،
ولهذا ضيق اهل الظاهر الامر عليهم لما انكروا القياس، ضيقوا على انفسهم اوسع الابواب في الفقه، اوسع الابواب ضيقوها. ليه؟ لانهم قالوا ما في تعليل، قالوا ما في قياس، وبعضهم يقول القياس الوارد في النصوص فقط، يعني أرأيت لو أن على بك دينا خلاص نلحق القياس هذا اللي ورد في النص نقول به، غير ذلك لا. فالظاهر أهل الظاهر في الجملة ينكرون التعليل والقياس، وبهذا يخالفون أهل السنة والجماعة، ولهذا ضيقوا وحجروا واسعا على أنفسهم. أوسع القواعد التي تحتاج إليها قاعدة القياس، لأن المسائل يا أخواني لا تتناهى، لا تتناهى. وهذه المسائل بأعينها لم ترد فيها نصوص، لكن وردت نصوص في نظائره، فنلحق هذه المسألة بتلك المسألة لنظرا للتطابق الذي بينهما. ولهذا القياس الشرعي هو إلحاق فرع لم يرد فيه أصل بأصل ورد فيه النص لعلة تجمعهما في الحكم. ولهذا أركان القياس أربعة: فرع، أصل، حكم، علة. هذه أربعة لابد التوافر في القياس الصحيح. نعم.
قال: فإذا علمنا أن الشارع إنما رخص في الصلاة حيث كان وجهه على بعيره من أجل أن يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم، نقول: هذا أيضا في الماشي، وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم إلى أن يرجعوا إلى بلادهم، وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كانوا يسافرون على الإبل. لكن ماذا يستقبل؟ بيّنت السنة أن قبلته جهة سيره، فلا بد أن يكون متجها إما إلى القبلة وإما إلى جهة سيره، فلو حرف البعير عن جهة سيره إلى جهة القبلة صح لأنها الأصل، ولو حرفها عن جهة سيره لغير القبلة فقد قال العلماء لا يجوز، لأنه خرج عن استقبال القبلة وخرج عن استقبال جهة سيره عن جهة سيره التي أباح الشارع أن تكون قبلته من أجل تسهيل أسيره، فإذا عدل بها عن جهة سيره فإنها تبطل. أما إذا عدلت به الدابة فقال بعض أهل العلم: إن طال الفصل بطلت صلاته، وإن لم يطل لم تبطل صلاته. والصحيح أنه إذا عجز عن ردها لم تبطل مطلقا، لأنه يدخل في العاجز عن استقبال القبلة ولو طال الفصل.
نعم.
قال الحجاوي: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، بيّن المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة، وذكر أنه على وجهين: الوجه الأول أنه يلزمه استقبال عين الكعبة، والوجه الثاني أنه يلزمه استقبال جهة الكعبة.
فالمصلي إلى القبلة على قسمين: مصلي إلى القبلة عند الكعبة، ومصلي إلى القبلة بعيدا عن الكعبة. فمن كان عند الكعبة يراها أمامك كما نرى العمود الآن، هنا يلزم التوجه إلى عينه، ولهذا كلنا نتوجه إلى الكعبة مع أن وجه بعضنا في وجه البعض الآخر، لكن كلنا متجه إلى القبلة، فأنا إلى القبلة وهنا إلى القبلة وذاك إلى القبلة والمقابل إلى وجه. وصحت. لماذا؟ لأن الجميع يتجه إلى القبلة أيا كان بقى الذي اتجه إليه، الركن اليماني، الشمالي، كذا، الشامي، أيا كان الركن الذي توجه إليه فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طيب لو هو عند الكعبة وانحرف عن عينها بطلت صلاته، لأن من كان عند الكعبة ويرى الكعبة وجب التوجه إليها. طيب لو كان بعيدا عن الكعبة فهنا يلزمه التوجه إلى جهتها، إلى جهتها. فنحن الآن نصلي إلى الجهة، إلى الجهة. وفي أي مكان، في الصومال، في موريتانيا، في أمريكا، في كذا، كلنا نصلي إلى الجهة. يبقى هنا يلزمني التوجه إلى الجهة. أما من كان عند الكعبة فلزمه التوجه إلى عينه. نعم.
قال: في الأول إذا كان قريبا من الكعبة وهو الذي يمكنه مشاهدتها، والثاني إذا كان بعيدا عنها أو قريبا لا يمكنه المشاهدة. وظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكنه المشاهدة حسا وجب عليه إصابة العين وإن كان لا يمكن شرعا. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد فاستقبال عين الكعبة.
طب لو أنك ترى في التلفاز أمامك نقل حي بث مباشر وهي أمامك، تتوجه إليها؟ هل يقال هذا يرى الكعبة فتوجه إليها؟
لا
طبعا، لأن نفس جهازك ونفس تلفزيونك وكل هذا إنما هو إلى ماذا؟ إلى جهة، فينقل صورة الكعبة لكنك لست عند الكعبة. ولهذا إذا كانت الشاشة قبلك فأنت تراها إلى هنا، طب وإذا حولت الشاشة تراها إلى هنا، فهذا كله ليس توجها إلى الكعبة. نعم.
وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد فاستقبال عين الكعبة عليه فرض وهذا سهل، ومن كان في السطح الأعلى أو الأوسط فهذا قد تكون إصابة عين الكعبة سهلة عليه وقد تكون صعبة. فإذا كانت الصفوف متراصة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة فهنا قد لا يستطيع الرؤية ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف متراصة، والتعذر هنا شرعي. وظاهر كلامهم أنها لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين. وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاتهم، لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها ولا يصيبون عينها، فتجد الصف مستطيلا، وبعضهم يتجه عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما. وهذه المسألة مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان بآخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا ولا يقول إنه أصاب عينها، وأحيانا يرى الظلمة والسواد ويقول هذا عين الكعبة، ثم يصلي وإذا سلم يجد الكعبة عن يمينها وعن يساره، وهذا كثير. ولكني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال إن من كان بداخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة، إلا قولا في سبل السلام شرح بلوغ المرام لم يعزه لأحد، ولكنه قاله تفقها من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم، لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين، ويجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه. فلو فرض أن جانب الوجه الأيمن مساوي للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة لم تصح صلاته، فلابد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه، ولأن الأصل وجوب استقبال القبلة إلى البيت الذي هو البناء وليس إلى المسجد كله. وإلا لصح أن نقول إن الذي يصلي إلى الجانب الجنوبي منه مثلا له أن يستقبل الجانب الشمالي منه ولو كانت الكعبة عن يمينه أو عن يساره، ولا أحد يقول بهذا. فالمقصود الأول هو عين الكعبة، فإذا أمكن وجب. وقوله ومن بعد جهتها، أي من بعد عن الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة فيجب عليه إصابة الجهة، والجهة حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. لما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك عكس القبلة، وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، فالجنوب كله قبلة لهم، ليس قبلتهم ما سامت الكعبة فقط. وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة القبلة فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة وهذا فرضه. وجهة القبلة لمن كان شمالا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، ولمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا
يعني شرق أو غرب. كان هذا الخطاب لمن؟ لأهل المدينة. نعم.
ولمن كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. فالجهات إذن أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب. واعلم أنه كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة، فإذا صرت تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط، أي لو انحرفت أقل انحراف عن الكعبة إما عن يسارك وإما أو عن يمينك بطلت. قال الحجوي رحمه الله تعالى: فإن أخبره ثقة بيقين، قوله فإن أخبره ثقة بيقين شرع المؤلف في بيان ما يستدل به على القبلة، فذكر أشياء: الأول خبر ثقة لكن عن يقين، فلو أخبره ثقة بيقين رجل أو امرأة أن هذه القبلة لازم الأخذ بقوله، والثقة تستلزم العدالة والخبرة، فإن لم يكن عدلا فليس بثقة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. فإذا قال لنا إنسان فاسق القبلة هنا، وإن كان ذا خبرة، فإننا لا نعمل بقوله لأنه ليس بعدل. وكذلك إذا قال لنا إنسان عدل ظاهرا وباطنا صاحب عبادة وزهد وورع، هذه القبلة، ولكنه ليس ذا خبرة، فإننا لا نأخذ بقوله لعدم الثقة بقوله لكونه ليس ذا خبرة. وأفاد المؤلف بقوله فإن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أنه يخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشهادة، لأن هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول المؤذن بدخول الوقت. وأفادنا أيضا بقوله ثقة أنه لو كان المخبر امرأة يوثق بقولها لكونها عدلا وذات خبرة، فإننا نأخذ بقولها. والعلة أن هذا خبر ديني فيقبل فيه خبر المرأة كالرواية، فإن نقبل فيها قول المرأة إذا كانت عدلا حافظة.
نعم، كما روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روت أم سلمة، ففي الرواية يقبل خبر المرأة، فهنا كذلك، هذا خبر ديني. نعم، وليست شهادة تعلق بأموال نعم.
وقول المؤلف بيقين أي بأن أخبره عن مشاهدة، وأفاد أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد فإنه لا يعمل بقوله، مثل جماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جهتها، لكن واحدا منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أنه لو أخبره ثقة سواء أخبره عن يقين،
لأن لما قال بيقين فقد يفهم من هذا أنه لو أخبره باجتهاد أنه لا يقبل منه، لكن يقال من اجتهد حينما يعجز عن الوصول إلى اليقين، من اجتهد في الوصول إلى معرفة القبلة فإنه يقبل قوله، لأنه ليس باللازم اليقين، وإنما غلبة الظن، وغلبة الظن يعمل به في مسائل الاجتهاد. نعم.
والصواب أنه لو أخبره ثقة سواء أخبره عن يقين أم عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله، كما نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين.
نعم.
الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة؟
نعم،
بارك الله فيكم.
وهذا هو الصحيح، أنه بالاجتهاد يعمل به. طب لو تعارض مجتهدان، هذا اجتهد فقال القبلة إلى كذا، وهذا اجتهد فقال القبلة إلى كذا، فكل يصلي إلى القبلة التي يجتهد إليها، لأن مسائل الاجتهاد لا يقطع بها بالحق إذا كان يتعلق بحكم شرعي، فكذلك هنا لا يمكن لأحدهم أن يقطع بالحق الآخر، ولهذا نقول يسع هذا اجتهاده ويسع هذا اجتهاده. مثل المسائل الاجتهاد، هذا يعمل بقوله بنقض الوضوء، وهذا يعمل بقوله بعدم نقض الوضوء، هذا يعمل بقول أن المرأة يجوز أن ترجع إلى زوجها، الطلاق ما وقع، وهذا يعمل بقول الطلاق وقع، هذا أفتى باجتهاد وهذا أفتى باجتهاد، هذا تدين بهذا القول وهنا تدين بهذا القول. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لمسألة الفاسق، يعني غالب ينظر أن نجد مثلا عدلا في الظاهر، فمثلا أين القبلة، فيخبر لنا مثلا قد يكون رجل حليق، قد يكون رجل كذا، قد يكون رجل كذا، فعلى قول الشيخ هنا لا يصح اعتبار هذا القول، فهيكون في مشقة كبيرة جدا.
لا، في تبين، هو قال فاسق ما يرد يتبين، فلا نرده بإطلاق ولا نقبله بإطلاق، نتبين. فإن كان هذا العدالة بحسب الموضوع المتعلق بها، فلو كانت عدالة مرضية ترضون من الشباب، فلو أننا رضينا دينه في هذه المسألة فلا بأس. فمثل هذا لو رضي من جهة أن هذا الرجل لم يجرب عليه كذبا، وأن هذا الرجل صادق وكذا، ثم هو مع ذلك صاحب خبرة، فيقبل بقوله. فالفاسق يتبين، يتوقف في خبره، فإن دلت الدلائل والقرائن والظاهر على صدقه قبلنا قوله. ثم إن العدالة المشترطة في هذه المسائل هو العدالة المرضية، يعني نرضاه. في الزواج يقولون ما يكون الشهاد عدلا، لكن أي عدل؟ هل عدل هو مثلا أخ على السنة، ده بنسميه مثلا عدل وما عنده كبائر ولا بدع، هذا عدل. طيب هذا إذا لم نجده، وجدنا رجلا، هذا الرجل رجل عنده بعض المعاصي وبعض الكبائر لكن مرضي في هذا الباب، فالعلماء قالوا يقبل شهادته، لأن الله قال ممن ترضون من الشهادة، ترضون، فمن رضيت شهادته، من رضي قبول قول في خبر أو كذا في موضوع من الموضوعات، فإننا نأخذ إيه به، وليس العدالة اللي هي يقابلها الفسق من كل وجه. فلو كان فاسقا حالق مثلا اللحية، مسبل الإزار، كذا كذا، فإننا لا نقبل شهادته ولا نقبل قوله، إذن هيتعطل كثير من مصالح الناس. ولهذا نص العلماء على أن هذا الباب إنما يقبل فيه قول من يرضى قوله، فحينئذ هنا نتوقف في خبره إلا إذا تبين لنا بالقرائن أو غلبة الظن أو بيقين أن قوله مقبول. نعم. فلو كان مثلا صاحب خبرة ورجل من أهل الخبرة حتى ولو كان حليقا فإنه يؤخذ بقوله. نعم.
شيخنا احنا أصلا ما نعرف، يعني غالب السفر ما نعرفه أصلا، يعني ما نعرف هل هذا عدل مشهور
الظاهر يعني. الظاهر هذه الأمور يرجع فيها للظاهر. نعم يعني يرجع فيها للظاهر، مش هتختبر، لكن في الظاهر. نعم
يعني نعم. لو في الظاهر شيخنا فاسق ما نأخذ قوله.
نعم
يعني احنا دي هذا تعرضنا له كثيرا، يعني في السفر مثلا وقفنا في كافيتيريا في بنزينة، فطبعا غالب اللي موجود قد يكون اصلا
انت بتسأل صاحب الكافيتيريا.
نعم
ده اللي بيصلي.
نعم
هو
نعم.
بيصلي
بس هو
بتدخل فندق. نعم. ولا تدري وانت في الغرفة. نعم. الى اين تتجه، بتسأل عامل.
نعم.
هذا هنا صاحب خبرة، هنا القرينة رجحت صحة قوله. ليه؟ لانه خبير بالمكان فبسأله، مع انه حليق، مع انه حليق كما قلنا رضي في هذا، رضي لان القول الذي ارجع اليه فيه يرضى فيه، فهو خلاص حتى لو بدخل، رجل بدخل، ولكنه من صاحب المكان ورجل بيصلي ورجل بيضع السجادة على طول، اول ما سألته قال كده القبلة كده مباشرة، فمثل هذا يقبل قول لانه يعتبر صاحب مكان. نعم نعم كيف يعني صلوا خلف من؟ سؤال يعني بالمصري، سؤال بالمصري، احنا عندنا قلنا المجتهدان اختلفا فكل يعمل باجتهاده، فسؤال بقى بالمصري لو عوام مع الاثنين يعملوا ايه؟ صلوا ورا ده ولا صلوا ورا ده؟ لو عوام عند عالمين يعملوا ايه في اي مسألة شرعية؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بيسأل من يرى أورع، من يرى أعلم في نظره، يعني الشيخ الفوزان وهشام مثلا، فهو اقتدى لهذا اقتدى لهذا، يسأل من يسأل الشيخ الفوزان لأن هذا عنده الأقرب والأعلم، فيسأله. نعم مثل مسائل العلم تماما، كمسائل العلم تماما. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال الحجوي أو وجد محاريب إسلامية، قال العثيمين قوله أو وجد محاريب إسلامية، هذا هو الثاني مما يستدل به على القبلة، المحاريب الإسلامية، فإذا وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها، لأن الغالب بل اليقين أن ألا تبنى إلا على جهة القبلة. والمحاريب جمع محراب، وهو طاقة القبلة الذي يقف نحوه الإمام في الجماعة. وقوله محاريب إسلامية يفهم منه أن المسلمين لا زالوا يستعملون المحاريب، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم، وهو كذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ المحراب، هل هو سنة أم مستحب أم مباح؟ والصحيح أنه مستحب، أي لم ترد به السنة، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها بيان القبلة للجاهل. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني كل ما ترتب عليه يعني مصلح، لكن يمكن أن يقال ممكن يحل محله مثلا وضع شارة أو كلمة مثلا، قد يكون لأنه إذا احتجنا إلى ذلك فالحاجة تقدر بقدره، فبدل من أعمل طاقا فيها أقوم بعمل مثلا شارة أو علامة. نعم.
قال وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن مذابح كمذابح النصارى أي المحاريب، فهذا النهي فيما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه. وعلم نعم. من كلامه وعلم من كلامه أنه لو وجد محاريب غير إسلامية لم يعمل بها، لأنه لا يوثق ببنائهم، كما أنه لا يوثق بكلامهم في مسائل الدين. وإلا فيمكن أن يقال إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت المقدس، فإذا وجدنا محاريب لهم متجهة إلى بيت المقدس ونحن مثلا في جهة بين بيت المقدس وبين الكعبة، فإننا نعرف أن القبلة في استدبار محاريبهم، ولكننا لا نثق بمحاربهم لأننا نخشى أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا. فلهذا قيد المؤلف هذا بقوله أو وجد محاريب إسلامية. قال في الروض: لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. قال الحجوي رحمه الله تعالى:
طيب، إذا لو سألك سائل وقال هذه المحاريب ما الدليل عليها؟ الشيخ ذكر قال: وقد اختلف العلماء رحمه الله في اتخاذ المحراب هل هو سنة أم مستحب أم مباح، يعني معناه أنه لا أقل من المباح، يعني ما قالوا اختلفوا هل هو سنة ولا بدعة، إنما سنة أو مستحب أم مباح. إيه الفرق بين السنة أو المستحب؟ وقال سنة، مستحب مباح، ها؟ نعم، ما ذكر الشيخ في موضع آخر السنة ما ثبت بدليل، يكون فيها دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دليل أثري. وأما المستحب ما كان فيه التعليل، يعني نقول نستحب بمجموع أدلة بمقاصد بكذا، أو مباح. إذا ما قال الشيخ هنا أو بدعة، سنة أو بدعة. يقول: والصحيح أنه مستحب، أي لم ترد به السنة يعني الأثرية، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها بيان القبلة للجاهل. طيب، وقال: أما النص اللي هو فيه النهي عن مذابح كمذابح النصارى، ذكر في الحاشية أن فيه ضعف. يقول: فهذا النهي فيما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي فيه. وعلم من كلام أنه لو وجد محاريب غير إسلامية لم يعمل بها، لأنه لو يثق بنائه. طيب، إلى أن قال: لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، يعني إلى جهة القبلة، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. طيب، يمكن أن نقول بأن الدليل الأوسع من هذا أنه عمل المسلمين، ولا زال المسلمون يجعلون هذه المحاريب ماذا؟ يجعلون هذه المحاريب في مساجدهم. فإذا كانت طبعا المحاريب الخالية من الزينة والزركشة والمبالغة في ذلك وكذا، هذه أمور تكون ممنوعة سواء جعلت في قبلة في محراب أو في غير محراب، لكن اتخاذ هذه القبلة في حد ذاتها أو الطاق هذا في حد ذاته، هذا نقول من عمل المسلمين، من عمل المسلمين، وأنه تتابع عليه المسلمون في عصورهم، ولا يوجد كلام من العلماء بأنه ماذا؟ بأنه بدعة، إلا عند بعض المتأخرين ذكر أنه بدعة، فيكون عمل المسلمين على هذا هو المقدم، عمل المسلمين على هذا هو المقدم. ومثله المئذنة أيضا إن كانت علامة ومنارة يجعل عليها المكبر، وليس على وجه أيضا الإسراف والمخيلة وتعدد المآذن، فهذه خارج عن الحد المشروع إلى الإسراف. أما مجرد وجود مئذنة نفس المسألة، هذه إن شاء الله ما يكون فيها شيء، لأن عمل المسلمين على هذا. وإذا عمل المسلمون بهذا وتتابعت العصور على وجود مثل هذه الأشياء فلا حرج، فلا حرج عندنا. فالذي يقول بالبدعة يأتي بكلام المتقدمين ويأتي بأدلة على ذلك، يأتي بكلام المتقدمين ويأتي بأدلة على ذلك. إنما إذا عمل المسلمون بذلك وتتابعوا على هذا فإننا نقبل عملهم في هذا، بشرط أن تخلو من كل محظور شرعي يعود إلى الإسراف أو يعود إلى الزينة التي تصرف المصلي عن الخشوع. نعم. لا، الشيخ الألباني لا، ما نعرف الشيخ الألباني، ما خلاص أقول لك بعض المعاصرين تقول الشيخ الألباني، الشيخ الألباني كلامه غير صحيح في هذا. نعم نعم، السيوط معروف، معروف. نعم نعم نعم، الايه يعني السجاد الموجود ده ما في اشكال عادي ولا اشكال فيه، والله ما رأينا لا ابن باز ولا فوزان ولا أحد من العلماء يصلون فيه عاد، يقولون هذا الخط ما في مشكلة، يقولون هذا الخط ولا إشكال. يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي إذا كان الناس غش غش من واحتاجون إلى مثل هذه ما في مشكلة. نعم، فهذا اللي موجود في السجادة هذا الموجود يعني ما. نعم، إنما إحنا نجعل أحبالا بقى وناخد أحبال أو كذا هذا كد يعرقل لله. نعم،
قال الحجوي رحمه الله تعالى ويستدل عليها في السفر بالقطبي. قال العثيمين رحمه الله تعالى قوله ويستدل عليها في السفر بالقطبي هذا هو الثالث مما يستدل به على القبلة القطب، وهذا دليل آفاقي أي دليل على الأفق، والقطب هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء وهو أصل الشيء، وهو نجم خفي جدا من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لنا في القصيم. قال العلماء لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر إذا كانت السماء صافية، لكن له جار بين واضح يستدل به عليه وهو الجدي، فإن الجدي قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي ثابت لا يتغير، وليس كذلك، بل الجدي يتحرك يسيرا لكن لقربه من القطب لا تتبين حركته، أما القطب نفسه فلا يتغير ولا يتحرك كقطب الرحى حركته كقطب الرحى، والرحى إذا دارت فيما كان حول قطبها فإن دورانها يسير خفي جدا، وكلما قرب كان أخفى، والبعيد تكون دورته واسعة بينة، وهكذا النجوم على القطب ما كان قريبا من القطب فدورته يسيرة جدا، حتى إن بعض الناس يظن أنه لا يدور، وما كان بعيدا فإنه يدور دورانا كبيرا بينا. وأضرب لك مثلا ببنات نعش الكبرى والصغرى، وهي سبعة نجوم كبيرة وسبعة نجوم صغيرة، فبنات نعش الصغرى في أحد طرفيها الجدي وفي الآخر الفرقدان اللذان قال فيهما الشاعر وفرقد السماء لن يفترقا، وهي لا تغيب أبدا نشاهدها وهي تدور، فأحيانا يكون الفرقدان في الجنوب والجدي في الشمال، وأحيانا يكون الفرقدان في الشمال والجدي في الجنوب لا يغيب. أما بنات نعش الكبرى فإنها تغيب لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طلع أولها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب، لأن المسافة غير بعيدة. والدليل على اعتبار النجوم دليلا
رحمه الله هذا متخصص يا أخواني، وأنا سبحان الله رحم الله علماءنا، أوتوا نظرا وأوتوا أثرا، أوتوا علوما وأوتوا فهوما، لكن هل الشيخ يا أخواني درس علم فلك وعلم نجوم وعلم كواكب سيارة وعلم كذا؟ أجزم وأقطع أن الشيخ ما درس، وما هذا كلام متخصص؟ نعم متخصص فيما يتصل بالمسألة، فإن العالم إذا أراد كلام المسألة لزمه أن يفهم ما اتصل به، لكن أجزم وأقطع أن الشيخ لا درس علم فلك ولا علم نجوم ولا علم كذا، ما درس، لكن يدرسون ما يتصل بالعلم بالمسألة، لأن القول في أي مسألة من المسائل إنما ينبني على ماذا يا إخوان؟ على التصور، والتصور ينبني على المعرفة، ينبني على المعرفة، ولهذا تأتي فتاوى الاقتصاد، فتاوى الطب، فتاوى الصحة، أي فتاوى من فتاوى السياسة، كل هذا إنما يفتي فيه علماؤنا بعد الرجوع إلى أهل الاختصاص. فالحكم على شيء فرع عن تصور، الشيخ درس هذه دراسة خاصة، لأن المسألة تحتاج إليه. من العلامات التي يعرف بها القبلة القطب، طب ما قصة القطب هذه؟ فالشيخ بيدرس هذه المسألة ليشرح المراد من هذه المسألة. فلهذا في التجارة، في الاقتصاد، في الطب، في كل شيء من هذا يأتي ماذا؟ يأتي فقه علماء الشريعة بالمسألة، وإن لم يكن متخصصا في العلم ذاته، في العلم ذاته. كما قلنا الإنسان قد لا يكون عالما بالعربية، لكن يتعين عليه معرفة المسألة المتصلة بعقيدته، متصلة بحكم الشرعي، المتصلة بكذا، من ماذا؟ من اللغة العربية. قاعدة الإضافة في الأسماء لابد يعرف، يعني مجاز وحقيقة لابد يعرف. يبقى هذه مسائل إنما تختار لتعلقها بالحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي في أي مسألة يترتب عليه. لو هتفتي مثلا زي البعض اللي بيقول مثلا قانون الكرة حكم غير ما أنزل الله فيكون كفرا وكذا وغير ذلك، باب التعزيرات في الكرة، يعني لاعب كسر لاعبا مثلا بغض النظر عن كونه حراما، يضمن ولا ما يضمن؟ قد يكون في قانون الكرة ما يضمن، يقول لك دي إصابة ملاعب أو دي مثلا حول الكرة ولا غير شيء، لكن لما تعرض المسألة على أهل العلم يبقى لابد من دراسة قانون الكرة المتعلق بهذه المسألة حتى يعرف بغض النظر عن كونها حراما أو حلالا. فيبقى إذن سائر العلوم الموجودة، سائر الأحوال الموجودة في الكون، زراعة، صناعة، طبيعة أرض، طبيعة تربة، طبيعة سماء، طبيعة كذا إلى آخر ذلك، فإن هذه المسائل تستدعى دراستها إذا تعلقت بمسائل شرعية قائمة على ماذا؟ على التصور، لأن الحكم على شيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره. حكم على شيء فرع عن تصوره. حينما يقال مثلا الحامل هل تحيض أو لا تحيض، قد يستدعي البحث ماذا؟ تصورا طبيا، هل ممكن يتصور وجود الحمل مع نزول دم؟ ممكن يتصور إذا الطب اتفقت كلمته اللي هو يعتبر ماذا؟ يعتبر الطبيعة التي خلق الله عز وجل عليها النساء بدقة وعرف هذا، إذا الطب يمنع هذا ويستحيل هذا أصلا، يحيل هذا الأمر أن هذا مستحيل أن ينزل دم بصفة مستمرة مع وجود حمل، خلاص. طب لو اختلفوا، يبقى إذن مثل هذه المسائل أيضا تستدعى في مسألة الأحكام الشرعية. فعموما القاعدة في كل هذا الباب، القاعدة هي أنه يستدعى من مسائل العلوم الأخرى، العلوم الأخرى يستدعى منها ما يتصل بالمسألة الشرعية. من هنا قد تدرس من الفلسفة بابا، وقد تدرس من المنطق بابا، وقد تدرس في التجارة بابا، وهكذا وهكذا تدرس هذه الأشياء حتى تعرف المسائل الشرعية. نعم، زي مثلا معرفة الحساب وتصحيح الكسر في مسائل ميراث، اللي دارس رياضيات بتكون عنده سهلة، انت نفسك قد لا تعرف يعني مقام وبسط مثلا، وقد لا تعرف تأخذ أصل المسألة كيف، وإذا حصل انكسار على فريق أو فريقين وثلاثة كيف تصحح هذا. فانت بتدرس النسب مثلا اللي عند الرياضيين أو الحساب، علماء الحساب، تدرس هذه النسب حتى تعرف كيف تصحح هذه المسألة. نعم نعم. طيب نعم، نشوف المسألة ده الأول. نعم، علم إيه؟ تمام. نعم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يدرس. نعم، لا شك، علم. نعم، تقول في مسألة المحاريب الموسوعة. نعم،
جاء قالت اختلف الفقهاء في حكم اتخاذ المحراب، فقال الحنابلة اتخاذ المحراب مباح نص عليه، وقيل يستحب، أو ما إليه أحمد واختاره الآجري وابن عقيل وابن الجوزي وابن تميم ليستدل به الجاهل، وكان أحمد يكره كل محدث، واختصر ابن البناء عليه فدل على أنه قال به. وقال الزركشي كره بعض السلف اتخاذ المحاريب في المسجد، وعبارة الحنفية والمالكية تدل على إباحته. قال ابن عبدين رحمه
من
الله،
من الذي قال كره بعض السلف؟
قال الزركشي، أظن الشافعي.
نعم،
الشافعي.
ماذا بالشافعي؟
أظن يعني الزركشي
لا الشافعي. يقول إيه بعد كلام الحنابلة، بعد كلام أحمد قال؟
قال وقال الزركشي كره بعض السلف اتخاذ المحاريب في المسجد.
ها، ماشي، أكمل.
وعبارة الحنفية والمالكية تدل على إباحته. قال ابن عبدين رحمه الله إن الإمام الراتب لو ترك المحراب وقام في غيره يكره، ولو كان قيامه وسط الصف وقام في غيره يكره، ولو كان قيامه وسط الصف، لأنه خلاف عمل الأمة. وقال الدسوقي المالكي المشهور أن الإمام يقوم في المحراب حال صلاة الفريضة كيف اتفق.
نعم، يعني كما قال، هو العلماء اختلافهم السنية استحباب الإباحة، أما القول بالكراهة ولم يسمي من الذي قال بهذه الكراهة وعلى أي دليل يعني بناه؟ لم يسلم.
كد الجمهور؟
نعم اللجنة. نعم
سؤالة اللجنة الدائمة: المحراب في المسجد هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجابت: لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة وما بعدها لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة ويضح أن المكان مسجد، وبالله التوفيق.
نعم يعني الاستدلال، إذا استدلوا بماذا؟ قالوا لا يزال المسلمون يعملون هذا، لا يزال المسلمون. يبقى إذن بنفس هذا أيضا لا يزال المسلمون على المنائر وعلى المنارات التي تكون على المسجد، لكن من غير إسراف. واحد يقول لك إحنا عندنا منارة 100 متر، قال لك لا ده إحنا عملنا المنارة في بلد فلان 120، واحد قال ده عملنا مش عارف كذا و70، هذه منارة كذا، والبعض عمل منارتين والبعض عمل 3 والبعض عمل 4 على كل ركن، إيه والبعض حاكى الحرم المدني عنده 9 عنده 11 فعمل إيه وهكذا، وعلى نفس الشكل كل هذا يدخل في حد المباهة. منارتنا أعلى من منارتكم، وإنما يراد من ذلك ما يدل على المسجد لمن يكون في بلد أو كذا تعرف عليه، وما يحصل به أيضا الإسماع، لأن الإسماع مقصد شرعي، حيث إن المؤذن كان يؤذن على مكان مرتفع، وكان بعد ذلك أيضا المنارة يخرج عليها ويقوم على ذلك، ومثل ذلك أيضا يوضع على المكان المرتفع المكبرات أيضا إلى الآن. نعم، ولو قام مقامها شيء مثلا من أعمدة أو شيء تكون أقل تكلفة، يبقى هذا أفضل وأحسن. نعم 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 الله أعلم. نعم 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 نحن لم نفعله، لم نفعله لاكتفاء الحمد لله بالمعرفة وكذا وأقل تكلفة، وإحنا ناس فقراء على قد حالنا، لما جينا نعملها 10 متر أو 7 متر أو كذا كنا يعني كنا نفعل هذه، لكن خلاص طالما يعني إحنا حطينا مكانها طبعا الحديدة المرتفعة هذه مكانها. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: والدليل على اعتبار النجوم دليلا قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء بالنجم، فالنجم يهتدى به على الجهات لكل غرض.
نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: والشمس والقمر. قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله والشمس والقمر هذا هو الرابع مما يستدل به على القبلة، لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب، فإذا كان
نقول كليهما ولا كلاهما
يجوز الوجهين،
الوجه أي وجهين؟ نعم قوله كلاهما توكيد.
نعم.
توكيد لمنصوب أو لو توكيد لمرفوع؟
قد يكون يا شيخنا لا يكون كن خبر أن الشمس والقمر كلاهما،
لا هذه ما تكون إلا توكيدة. ها كلاهما ليه؟ كلاهما منصوب ولا كليهما في النصب؟ كليهما ولا كلاهما منصوبة بالألف منصوبة بالياء؟ نعم هذه ملحقة بالمثنى فتعرب إعراب المثنى فيكون في الرفع بالألف وفي النصب والجر بالياء. نعم
يعني شنو نعم. هنا إيه؟
يعني إن الشمس والقمر كليهما يخرج من المشرق والمغرب، إلا على التفريع لما نفرع مثلا الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب أو كذا، على الابتداء يكون على التفريع يعني. نعم إنما هنا لأن الشمس والقمر كليهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب، لكن لو فرعنا لأن الشمس والقمر ونستأنف بقى كلاهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب يجوز فيها الرفع. نعم يعني إذا أردنا توكيدا نصبنا لأنها توكيد لمنصوب، إذا أردنا ابتداء في المعنى لأن الشمس والقمر أستأنف بقى أقول كلاهما يخرج من كذا وكلاهما يخرج من كذا فيكون على الرفع. نعم نعم لو جاز ايه اي حذف ايه كيف جاز ايه
لو
ما هو لأنها تحتمل هنا. نعم جاءة المعنى تحتمل. لو ايه؟ لا ليست خبر. خبر تحسن يحسن الوقوف عليه لكن ليست خبر. نعم. في القبلة في المحراب. نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: ذهب الفقهاء إلى أنه إذا لم يكن ثمة محاريب منصوبة في الحضر فيسأل من يعلم بالقبلة ممن تقبل شهادته من أهل ذلك المكان ممن يكون بحضرته، أما غير مقبول الشهادة كالكافر والفاسق والصبي فلا يعتد بإخباره فيما هو من أمور الديانات ما لم يغلب على الظن صدقه.
نعم، إذا غلب على الظن كان يكون صاحب مكان كان يكون. نعم.
قال: فإذا كنت عن الكعبة غربا فالقبلة شرقا، وإذا كنت عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا، وإذا كنت عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا، وإذا كنت عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا، وما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم.
نعم.
قال الحجوي:
إنما قد يكون لقوم آخرين بين الشمال والجنوب حسب. نعم.
قال الحجوي رحمه الله: ومنازلهما، قوله ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر، يعني منازل النجوم الصيفية والشتوية، وهي 28 منزلة ينزلها القمر، كل ليلة له منزلة منها، وليلتان أو ليلة واحدة يكون مستترا لا يرى، ولهذا تسمى ليلة 29 و30 أو 28 و29 ليالي الاستسرار، أي أن القمر يستتر فيها ولا يرى. و28 منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة، أما القمر فيطوف بها خلال شهر وفي السنة 12 مرة، أما الشمس فتطوف بها في السنة مرة واحدة. وكيف نستدل بمنازلهما؟ الجواب: ننظر مثلا إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، فالجنوبية من جهة الجنوب والشمالية من جهة الشمال، لكن هذه لا يعرفها إلا من تمرس وكان في البر، وليس حوله أنوار كأنوار كهرباء بحيث يعرف هذه النجوم، والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعات بل بأقل من الساعات، فيقولون الآن ذهب من الليل نصفه، ذهب ربعه، ذهب ثمنه، ذهب عشره، ويستدلون على ذلك بهذه المنازل. وقال بعض العلماء: يستدل أيضا بالجبال الكبار، وقال بعضهم يستدل بالأنهار ومصابها، وقال بعضهم يستدل بالرياح، لكن هذه الثلاثة دلالتها خفية، ولهذا أغفلها المؤلف رحمه الله ولم يذكرها، فإن من الناس من يكون عنده قوة إحساس بحيث يقول لك الهواء جنوبي، الهواء شرقي، الهواء غربي، ولو كان أعمى، ويستدل بالرياح على الجهات. وفي زمننا هذا أنعم الله سبحانه وتعالى بالآلات الدقيقة التي يستدل بها على جهة القبلة، بل إنني سمعت أنه يوجد آلات يستدل بها على عين القبلة، لأنهم يقولون إن الكعبة هي مركز الكرة الأرضية، وأنهم الآن توصلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها دائما إلى مركز الأرض وهو وسطها.
نعم، ومثل هذه الآلات الحديثة الحمد لله طالما أنها معتمدة فنعمل بها في اتجاه القبلة، في معرفة الأوقات ودخول الصلوات، الحمد لله، فهذه الأوقات صرنا نعتمد عليها، والعلماء في مشارق الأرض ومغاربها يعتمدون عليها. أما ما وقع من بعض الاجتهادات شخصية، وقت فجر وقت مغرب وقت كذا، من هذه الاجتهادات الشخصية فهذه إنما هي حبيسة أصحابها، اللي يعتقد أن هذا متقدم الوقت أو متأخر وحر يعمل بهذا. ومما يدل على ضعف الحقيقة هذا المسلك أنه لا يوجد جزم، حتى الذين يقولون بتقدم الوقت أو بتأخر الوقت هؤلاء لا يوجد جزم عندهم، فمنهم القائل بأن الفجر متقدم ب40 دقيقة، ومنهم القائل ب30 دقيقة، ومنهم القائل ب25 دقيقة، ومنهم القائل ب20، ومنهم القائل ب16 دقيقة، ومنهم القائل ب12، ب6. كل هذه الأقوال توجد لمن يقول بأن الفجر موجود هذا متقدم. كذلك المغرب، يعني أخبرني بعض الإخوة في قنا يقول إحنا عندنا في البلد يفطرون قبل المغرب 10 دقائق ويقول نحن في مكان مرتفع، يقولون خلاص احنا رأينا الشمس فيفطرون. طيب هل هم فعلا يرون الشمس؟ هو فعلا إذا غابت الشمس خلاص دخل الوقت. النبي قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، والله يقول ثم تم الصيام إلى الليل. طيب هذا فعلا، لكن هل فعلا هذا الذي يرونه، ولا هذا نتيجة الجبال لما غاب ضوء، لما غابت الشمس وضوءها وكذا قالوا غربت الشمس؟ فالحقيقة لا داعي لمثل هذه التشكيكات، مثل هذه التشكيكات ويترتب عليها ما يترتب من قلة الفقه. صراحة أن أكثر الذين يناقشون هذه المسائل ويعممون يعني القول ويشددون فيها إنما هم من أحداث أكثر. أما العلماء الذين قالوا هذا قد يقول واحد القول وخلاص، ما عنده يعني يتبنى المسألة وإبطال صلاة الناس أو يعيب بعض الناس. كنا في مكان في دورة، فقال الإخوة بعض الإخوة يعني بعد الدورة بين فلان كان من الإخوة موجود وكذا، لكن ما رضى يحضر اليوم. طيب ليه؟ قال هو يقول أنا مش هحضر الشيخ هشام. طيب ليه؟ لأن الشيخ هشام يقول بأن توقيت الفجر هذا الموجود ده صحيح. طب وبناء عليه؟ يعني دي من أصول أهل السنة والجماعة مثلا أنه لابد أن تعتقد هذا؟ لا، لأن بيترتب دي مسألة من مسائل الأصول أيضا. قال بيقول مسألة من مسائل الأصول. مسألة الأصول إيه؟ أنه بناء عليه تبطل صلاة الناس. يعني الآن نحن نجوز الصلاة قبل الوقت وبالتالي تبطل صلاة الناس، يبقى إذا من مسائل الأصول، لأن الصلاة من الأصول، يبقى دي من مسائل الأصول. قلت له طيب عد وراك بقى، عد وراه. وأيضا كذلك العلماء اللي بيقولوا بأن طلاق الحائض ما يقع وكذا، دول لابد من تحذيرهم لأنهم بيتكلموا في أصول، ده فروج. وأيضا اللي بيقولوا بأن أكل لحم الجزور هذا لا ينقض الوضوء، دول أيضا في الأصول لأنه بيصححوا صلاة ناس هي باطلة أصلا. كذلك أفطر الحاجم المحجوم، الجماعة اللي بيقولوا لا يفطر الحاجم ولا المحجوم، ده معناه أنه هو أصلا في مسائل الأصول. وتعالى بقى عد وراي مئات المسائل هتجيك من هذا القبيل. على هذا القول يصح الحج ما يصح الحج، يصح الصوم ما يصح الصوم، صح الصلاة ما يصح الصلاة، ولا هو الوقت فقط؟ ليس الوقت فقط. أهكذا ينظر في المسائل؟ يعني بناء على القول هذا بأنه هو يصحح صلاة من يأكل مثلا لحم الجزور لأنه لا ينقض طار عنده، يبقى هذا الرجل بيصحح صلاة الناس الباطلة؟ فلهذا لا تجد الحقيقة. بعضهم آخر أرسل لي قال أنا نصرتك وأنا كنت مع مشايخ الرسلان مش عارف إيه والجماعة دول، وأنا نصرتك وكنت أعتقد عن الحق، لكنني أريد منك أن تقف موقفا كما وقفت ضد رسلان وأهل البدع، أن تقف موقفا في توقيت الصلاة، وأنا أخالفك في هذه المسألة. وأنا وفي النهاية انقطعت أخبار، لأن عنده مسألة التوقيت وعنده مسألة دوران الأرض ودوران الرأس وما أدري. طب هذه مسائل أنت حر، عايز تأخذ توقيت متقدم متأخر. مرة بعت لي رسالة قال لي أنا الآن بأكل أنا وزوجتي وأهل بيتي، بأكل الآن كنا صلينا الفجر وخلصنا، بيأكل الآن وبتعبد الله عز وجل، وأنا الأستاذ أجي لك بسيارتي وديني في أي مكان أوريك الفجر. هل أنا رايح بالسيارة ولا أنا رايح مكان؟ أروح مكان فين؟ أي مكان أروح فيه؟ طيب علماء الأمة على ماذا؟ إن قلنا بنصلي في الحرم مع العلماء الكبار بعد التوقيت ب5 دقائق قالوا ما فيش أحد له يعني حجة. طيب أنتم أنفسكم تختلفون، يعني هذا اللي بيقول 40 دقيقة، طب والتاني بيقول لي 30، طب ورابع بيقول لي 25، طب أمشي ورا مين؟ يعني في النهاية يكون قول واحد، نفسكم أنفسكم مختلفون في هذا. يعني بيراه 40، إذا اللي بيرى 30 صلاته بطلع عنده، يبقى ما يأتيش به، ما يقولش أنا معايا الألباني ومعايا تقي الدين هلالي ومعايا هؤلاء، لا، أنت نوع أقوالهم، خلي اللي بأبو 40 لوحده، وأبو 30 لوحده، 25 لوحده، 20 لوحده، 12 لوحده، والشيخ العتيمين اللي بيرى دقيقتين ثلاثة وخمس دقائق، يعني يرى أن الأفضل اللي خلاه بعد 5 دقائق الأفضل، خليك معاك. لا، والخثلان ما أدري يترك الخثلان بيرى مش عارف 12 دقيقة أو 16 دقيقة ده برضه أي واحد مش معاك طالما من أول الأربعين يبقى احنا عايزين قول الأربعين وأصحاب الثلاثين يلزمهم الرد على أصحاب الأربعين وأصحاب الأربعين يلزمهم الرد على الثلاثين. طيب الحمد لله الناس على هذا والعالم الإسلامي على هذا. أما أنت ترى هذا ما في مشكلة خلاص أنت ترى هذا أنت حر صلي. ولو أن الناس في آخر عمر الدنيا تبين أنهم كانوا يصلون خارج الوقت صحت صلاتهم ولا إشكال اجتهاد. علي بن حاتم كان يأتي بخيط أبيض وخيط أسود ويضع أمامه خيط حبل أسود ويأكل يأكل 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 إلى أن يتبين الحبل الأسود من حيث لا. طيب كان بيأكل بعد الوقت؟ نعم كان بيأكل بعد الوقت يعني دخل الوقت من الفجر وهو بيأكل اجتهادا منه أن الخيط المراد الخيط المعروف الحبل. النبي ما قال أعد صيامك ولا أعد. فحتى لو تبين هذا فالحمد لله أمر واسع. ناس مشى وراء علماء وراء مشى وراء أهل اختصاص خصوصا أن هذه المسألة يصعب الآن مع وجود الأضواء ومع وجود الأنوار ومع وجود الأتربة ومع وجود دخان المصانع ومع وجود هذا يصعب الآن. ثم إن الأمر بيرجع إلى التكييف الشرعي عندهم. هذه المسألة حقيقة بحثنا عن فيها كثيرا الحمد لله. البعض بينطلق من المعنى اللغوي للفجر يبقى حتى تبين كون الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. الفجر أصل الانفجار يبقى لابد من ضوء يحصل به تعميم. طب الله قال من الفجر ولم يقل الفجر قال من. ثم لو أنك حسبت حسابهم الآن لانتفت صفة صلاة النبي الشرعي لا يمكن صلاة النبي الشرعي تقع مع هذا كما قلنا من قبل. تعالى نقسم صلاة النبي: أذان، صلاة سنة، اضجاع، بعدين إقامة. نعطي كم من الأذان للصلاة؟ كم؟ 20 دقيقة. 20 دقيقة. ثم صلاة من 60 إلى 100. صلاة من 60 إلى 100، من 60 آية إلى 100 آية. صلاة النبي مع خشوعه سجودا وركوعا تعطي كم؟ قولوا انتم كم؟ من 60 إلى 100 آية يعني 80 آية مثلا. 20؟ أنا بصلي ب20. أنا 20 آية بنصلي ب20. أنا ركوع وسجود النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة 100 آية أو 70 أو 80 أو 60 نعطيه كم؟ نصف متوسط. هذا متوسط نصف ساعة. ننقص 5 دقائق نخليها بين 30 والنصف 25. 25 و20 كم؟ 45. ينصرف بغلس، غلس مع اشتباه الضوء بالظلم. من الغلس هذا أنا حسبته إلى الشروق نصف ساعة. من غلس هذا إلى الشروق امتداد وقت الضوء هذا إلى الشروق نصف ساعة. نخليهم 25، ننقص كمان 5، 25 وخمسة وعشرين 25 كم؟ 70. كم 125 و25 50 و يبقى ساعة وكم؟ 10 دقائق. هما بيحسبوها 50 دقيقة. هما بيحسبوها 50 دقيقة. 50 دقيقة. وزع بقى صلاة النبي على 50 دقيقة وأخرجه من الغلس. طب ده صلاة النبي اللي كان بيخرج من الغلس. تعال بقى صلاة المنقول في صلاة الصحابة يوسف والحج تخرج منها الساعة كم؟ بعد ايه؟ طب نجيب من الآخر البقرة قرأها أبو بكر قرأ عمر ومش هحسب لك لغلس. للأمانة ممكن يوم قراءة البقرة مش هيخرج بغلس قطعا يقينا، هيخرج مع أول الشروق لك مني كده. يبقى عندنا 20 دقيقة قبل الإقامة، واليوم ده هيستعجل شوية هيخليها 15 دقيقة. والبقرة تاخد كام؟ هتصلي أبو بكر يصلي بالبقرة مع الركوع والسجود مع ركعتين ركعتين مش قراءة البقرة بس، قراءة البقرة مع ركعتين. ها أقوى الأدلة التي ناقشت بهذه المسألة صفة صلاة النبي والصحابة. هما بيقول لك 50 دقيقة تقريبا، 50 احسب لي بقى الخمسين دي. البقرة من الأذان للشروق 50 دقيقة، تقرأ البقرة بركعتين أبو بكر وعمر في 50 دقيقة. يعني قراءة الصديق، ها ألف لام ميم ذاك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، هو ده قراءة الصديق، الرجل الأسيف، الرجل البكاء. عايز حد من اللي بيقرأه، ها نقرأ البقرة في كام؟ قول يا شيخ محمد نبدأ بالمتخصص كم؟ عندنا البقرة كم؟ جزئين ونصف تقريبا، تقريبا 19 ربع أو شيء، يعني جزئين، ها 19 عندك انت 19؟ ها بتقرأ انت 19؟ ما شاء الله عليك. وفي ناس بتقرأ في نصف ساعة يا عبد عوض، دي القراءة الشرعية يا عوض، ولا اللي احنا بنسرع معتدل؟ انا اقول لك انا معتدل، انا مجرب المعتدل نصف ساعة، مجرب انا المعتدل 25 دقيقة، المعتدل الماهر وكمان خارج الصلاة، لكن كمعتدل كقراءة نصف 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 ونصف جزء ب10 دقائق، يبقى هذا كم؟ 70 دقيقة. من عند 10 هنعتمد كلام الشيخ محمد ساعة، ساعة. وعند الإقامة كم؟ 3 ساعة. احنا قلنا خلاص خلصنا 5، نزلنا 5، ساعة وكم؟ ساعة وربع. ساعة وربع هو التوقيت الموجود الآن، ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، ساعة وعشرين دقيقة، ساعة وثلاثين دقيقة، على حسب التوقيت صيف وشتاء. هو دي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي وصلاة الصحابة. أنا عايز واحد فيكم مش هيقرأ باب البقرة بجزئين ونصف، هيقرأ بيوسف والحج بس، يوسف في الأولى والحج في الثانية، قراءة مطمئنة. مش هقول بقى قراءة تحقيق اللي هو بنقرأ قراءة القرآن الكبار، ها لا، قراءة الترتيل الحاج، ترتيل بخشوع، ترتيل طيب. يوسف والحج هتاخد 30 دقيقة، يوسف والحج مع ده هتاخد 30 دقيقة. احنا بنقرأ 6 ربع. خدوا مثال عملي كل سنة، انا اقرأ بص في الساعة 40 دقيقة، كل ركعتين 40 دقيقة، يبقوا 38 احيانا 40 دقيقة، اللي هي الركعتين بكام؟ بست ربع يا شباب، ست ربع، ستة ارباع، بنقرأهم في 40 دقيقة، بنقرأ ربع وربع يا شباب في 20 دقيقة. الركعتين اللي بنصلي فيهم بربعين يا شباب، يا شباب ركعتين نصلي فيهم بربعين، هتقول اي واحد فيكم بيصلي بجزء بتطلعوا الساعة كام؟ جزء التراويح ركعتين، الركعتين بنقرأهم بربعين بتطلع بكام؟ قبل 3 ساعة، قبل 18 دقيقة بربعين، احنا الربعين 3 ساعة، الست ربع 40 دقيقة. سرعة يا اخوانا، اسرعوا اسرعوا يا اخوانا، عشان بس ايه كده السرعة ليا كويسة، يعني السرعة ما هو بالمخلة. انت بتقرأ عوض بينا بكام يا ابو بكر؟ انت بتل ب50 دقيقة، قول لي بتقرأ انت في الركعتين، في الركعتين بست ربع كام؟ 35، هي 40، من عند 5 بقى 35، هعتمد قولك 35 6 ربع، يبقى 19 ربع بكام؟ بركعتين. 19 ربع بكام؟ 19 ربع 6 ربع ب 35 دقيقة، 19 ربع بكام؟ قراءة أبو بكر وعمر. أقوى دليل، أقوى دليل أناقش به هذه المسألة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. احسبوها، عاوز من 60%، عاوز صلاة بقرة، عاوز الصلاة بيوسف والحج، عاوز الصلاة دي مع السنة، وهحذف لك يوم ما تحسب لي البقرة، شوف مع الشروق. أنا هو راجل منصف جدا، أنا مش راجل يعني بناقش عايز أأثر على عقول الناس وهطلعك برضو من البقرة بغلس، لا لا، اللي أعتقده يوم البقرة ديت مفيش غلس، مفيش غلس، هجي أختصر نصف ساعة مني. فانت احسب لي البقرة ربع ساعة حتى الإقامة، ربع ساعة حتى الإقامة، ثم ضع لي البقرة، ضع لي البقرة، بقرة دي بساعة غير موجودة في صلاة ركعتين، غير موجودة في ساعة، غير موجودة في ساعة. ساعة يعني عندي 10 أرباع مثلا، مثلا 10 أرباع في الركعة، 10 أرباع مع الركوع والسجود، 10 أرباع، الربع وانت بتجري كده كم يعوض؟ 3 دقائق مثلا، 4 دقائق، 5 دقائق. احنا هو الاصل 5، الاصل 5. ما احنا بنصلي يا ابني بقالنا 100 سنة ومعانا الساعات، معانا الساعات على طول. الربع ده ما هيعملك ده من غير صلاة. الربع فقط 5، 5 × 10 = 50، و50 لا يا شيخ لا، عايز اسرع شوية. 3 دقائق الربع، 3 دقائق اظن مش اقل من 3 دقائق بقى. الربع تقرأ مش اقل من 3 دقائق، ده غير ركوع وسجود. يبقى 3 دقائق في 10 بكام؟ ب30، و30 ادى ساعة من غير ركوع وسجود، ومن غير من اذل الاقامة. ولو هو يومها لا يصلي السنة، يؤذن ثم يقيم، لان هنصلي اليوم كذا. من اين يأتي هؤلاء؟ يقول لي تعالى شوف الشمس، انا انظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، احسب لي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الساعة و25 دقيقة، او الساعة و20، او الساعة ونصف، هو تماما هذا، هي تماما هذه الصلاة. طلع تلت في الاول، طلع 25 في الاخر من الغلس الى كذا، يبقى ده 45 باقي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ده 45 30 يبقى كده 75 هي دي الصلاة. انما 50 دقيقة، تقول لي 50 دقيقة، 50 دقيقة اطلع 20 واطلع 25 يبقى 45، يبقى لي في صلاة النبي 5 دقائق. احد يخالف؟ هاتوا احاديث صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح من 60 إلى 100، خليها اذا 80 متوسط، وبغلس، بغلس يبقى يخرج بغلس قبل الاذان، قبل الشروق بنصف ساعة، قلنا 25 دقيقة، 25 دقيقة، 25 دقيقة، وعشرون يبقى 45 دقيقة. يبقى باقي من الصلاة كم؟ احقول يا ابن، عايز اي واحد بشر على وجه الارض يناقشني بهذه المساله في صلاه النبي، قول يا ابني. اخترعوا براحتكم، اخترعوا اسئله وعرفوني، والله طلعوا لي صلاه باقامه من الاذان للاقامه وغلس وصلاه من 600، طلعوا لي بقره مع صلاه البقره مع من اذان الاقامه، والله وانا معاكم. قول يا محمد، يا عبد الله، اسكت ما تكملش، اخوانك هينكروا عليك. بركة ايه؟ بركة، اسكت. البركة الإيمانية، البركة في الانتفاع، البركة في الصلاة، البركة في كذا، تمام؟ يعني عايز تقول ان البقرة معاهم بتاخد لها 20 دقيقة البركة، ما شاء الله. البركة معاهم بتاخد، البقرة تاخد نصف ساعة، بركة ما شاء الله. لا يا عبد الله حبيبي، ما أحد يقول، ولا هم هيقولوا كده أصلا، ولا هم هيقولوا. إنما ما نتعبش، نصلي طول الليل ما نتعبش، نصلي كذا ما نتعبش، فبدايتك بركة؟ لا يا بركة، اسكت يا بركة. ها؟ لا مش قريبة من القراءة، قريب من إيه؟ أطال القراءة بيطيل الركوع، مش البقرة، خلي بالك، مش قراءة 5 دقائق، احسب معايا يا عبد الله يا حبيبي، فهمه، مش صلاة 5 أجزاء قراءة. والركوع قريب من 5 أجزاء، بعد 10 أجزاء، والسجود 15، والسجدة الثانية 20، ينفع كده؟ لا، قريب. يعني كانت صلاة النبي كالآتي: أطال القراءة يطيل الركوع، يطيل السجود، زي صلاة الكسوف. فهذه الإطالة وليس قدر الإطالة، لأن لو إحنا، لو النبي قرأ ب5 أجزاء قراءة، ثم النبي ركع ب5 أجزاء ورفع ب5 أجزاء، خلي ركوع وسجود بس، بلاش الرفع، يبقى ادي 3 مواضع، سجدتين وركوع، ادي 15 جزء، وقراءة ب5 يبقى ادي 20. ده فين؟ ده في ركعة، في ركعة، ال20 جزء في ركعة. كيف هذا؟ ما تأتي. نعم، فإذا هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموجود. يبقى نناقش الوقت نناقش التوقيت، ولا كان التوقيت أيام النبي غير التوقيت هذه اختلف الليل والنهار، فنريد أن نناقش توقيت النبي. اعطونا، أعطوهم سورة البقرة يعطونكم قدر الصلاة، أعطوهم سورة كذا. نفس المسألة، خرج من يقول أيضا هذا القول بأن وقت المغرب شرحه، فالمغرب قالوا العشاء متأخرة تلت ساعة، فلما نطلع العشاء يبقى باقي معانا ساعة، يبقى وقت المغرب ده ساعة من أول أذان لغاية وقت العشاء ساعة، لأن وقت العشاء متأخر، وقت العشاء متأخر تلت ساعة، يبقى عندنا كام ساعة؟ هذه الساعة. طب الساعة ديت نريد أن نصلي أيضا فيها الأذان والسنة القبلية، صلوا قبل المغرب، ونريد مغربا بصورة آل بصورة الأعراف، سورة الأعراف مغربا بهذا، ثم نعود إلى بيوتنا، ثم نعود إلى صلاة العشاء، نعود إلى البيوت وبعدين نعود إلى العشاء مع سورة الأعراف مع الوقت الذي يكون قبل سورة الأعراف. تصلوا بنا بدي تصلوا بنا بالساعة، سورة الأعراف تسعة تربع في ركعتين، في ثلاث ركعات، ركعتين وده ركعة مع سنة، مع سنة المغرب البعدية، سنة المغرب البعدية، ونروح ونيجي. حدش قال فأذن العشاء، نفس التوقيت، هذا نفس التوقيت. ومن الذي قال؟ هو اجتهاد فردي، اجتهاد فردي. طب احنا في مصر قالوا بياخد بالتوقيت، مش عارف كان عامله فلان الكافر وماشيين عليه، وفي السعودية وفي المغرب وفي موريتانيا في الصومال. نعم معلش يعني اذا اطلنا هذه، لكن هذه دائما قضية شغلانة، دائما قضية توقيت، قضية توقيت. فاللي عنده توقيت يفعله بقى، في انت حر، ما في مشكلة، ما احد يقولك لابد انك تصلي مع الاذان، انت حر، انت حر، هذه صلاتك انت حر، لكن لا تتسلط على الناس بابطال الصلاة، لا تتجرأ ايضا عن مسألة الصيام والاشياء ديت، لكن تتجرأ انت حر، تعتقد هذا بينك وبين الله، هذه عندك انت حر. لكن يصل الامر الى انك ما تحضر دروس، انك تنتقد شيخ، يعني بنفس الامر وانت بتناقش رسلان تناقش، احنا بنربي رجال عندنا، زي ما انت بقى سيت رسلان عشان يعني جاي ورايا سيب لك انا، لا احنا مش بنربي جماعات، انت اذا كنت تركت رسلان لحق ظهر لك، لحق ظهر لك في كلامنا، هذا دين، انا لا اعرفك ولا شفتك ولا رايتك اصلا، ولا انا اوجه خطاب لك كفلان من باب تكثير جماعة، لسنا جماعة عشان حتى نطلب تكثير هذا الأمر، والحمد لله من فضل الله عز وجل، ما أنا الحمد لله أنا لما أقول بالبطلان أبقى خارج عن علمائي، لكن لما أقول بأن هذا التوقيت هو الموجود وعلمائنا المعتمدون إياه، هذا الحمد لله مع علمائنا. يلا شوف الحج كل سنة، كل سنة مع الأذان في المزدلفة كله يصلي، يا دوبك تصلي السنة، يلا يلا تصلي السنة، جميع مواسم الموسم في الحرم سواء في رمضان او في الحج، الحرم نفسه بيقيم بعد السنة، احيانا يقيم وانت بتصلي السنة، واحيانا بعد ما تنتهي من السنة، ليه؟ للجموع الكثيرة من الناس، ما اعتكفتم في الحرم انتم؟ جلكم معتكف في الحرم، ما حضرتم الحرم في الحج؟ خمس دقائق تقريبا وتقام الصلاة، والعلماء موجودون، وما احد قال بالبطلان، وما احد قال بالبطلان، علماءنا الكبار كلهم موجودون. صحيح ان الخثلان يعني شهر هذه الفتوى الان موجوده، مش عارف 16 دقيقه او 15 دقيقه او ما ادري بيقول كم، او تلت ساعه، هو اللي معروف اذا ذكرت هذه المسائل يقول لك الخثلان بيفتي، الخثلان بيقول، لكن علماءنا الحمد لله. نعم.
قال الحجوي رحمه الله: وان اجتهد مجتهدان فاختلف جهه. قال العثيمين رحمه الله: قوله وان اجتهد مجتهدان فاختلف جهه، اي بذل الجهد في معرفه القبله، والمجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف أدلتها، كما أن المجتهد في باب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم. فالناس بالنسبة للقبلة إما مجتهد يعرف كيف يستدل بأدلتها، وإما مقلد لا يعرف ولا يدري. والمقلد فرضه التقليد، ولكن سبق أنه لابد أن يكون المقلد يخبر عن يقين على المذهب، والصحيح أنه يقلد سواء أخبر عن يقين أم عن اجتهاد.
نعم.
وقوله فاختلف جهة أي قال أحدهما إن القبلة هنا ويشير إلى الشمال، والثاني يقول القبلة هنا ويشير إلى الجنوب، فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر.
تمام تمام. ولهذا ما يصح أنك تفتي تقول والله أما أرى كذا وقوع الطلاق مثلا، لكن فيما لا يرى وقوع فأنت يعني حر. غلط، حرام في الفتوى هذه. أنا لا أعتقد صحة قولي أصلا، أنا أفتي بهذا. أو واحد يقول إن مثلا جاءه من يستفتي في الطلاق فهو يوقع الطلاق، لكن يعلم أن العالم الفلاني لا يوقع الطلاق في الصورة دي، فيقول اذهب إلى الشيخ فلان، استفتي الشيخ فلان. ليه؟ لعلمي أنه سيفتي بخلاف قولي. يبقى هنا أنت هنا جوزت له أن يعمل بخلاف الشريعة، لأن الشريعة عندك الثابت عندك أن هذا لا ترجع إليه امرأته، فكيف ترسله إلى من يقول ترجع إليه امرأته؟ وبعضهم يفرق يقول فرق بين الطلاق الأول والثاني والثالث، فأنا في الأول أقول وقع الطلاق، لكن في الثالث أرسله إلى من لا يوقع الطلاق. هذا فتوى باطلة، هذا مسلك خطير جدا، هذا غلط. نعم.
قال لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وهذا فيما إذا كان الاختلاف.
لكن يا إخواني بارك الله فيكم، اللي هو بقى كالمسألة التي مرت معنا في التوقيت، الآن الذي يعتقد أن أكل لحم الجزور يبطل الوضوء وينقض الوضوء، والذي لا يعتقد، لو واحد أكل معك أنا أعتقد أنه بيبطل وسلمان يعتقد أنه لا يبطل، وأكلنا معا لحم جزور وقام سلمان يصلي بي إماما اللي هو بدون وضوء، وأنا خلف الذي أعتقد أن الصلاة مع هذا لا تصح وأعتبر أن هذه تنقض وضوئي، أصلي وأتم بسلمان ولا لا أتم؟ طب أصحح صلاة الناس ولا أبطلها؟ يبقى صلاة الناس فيما أعتقدون صحيحة والإمام فيما أعتقد صحيح، لأنني لا أعتقد أن هذا الحق عند الله عز وجل، هذه مسألة اجتهادية، فأصلي خلف. لكنني لو صليت خلف وتذكرت في صلاتي أنني لم أتوضأ وقد أكلت لحم الجزور، أعمل إيه؟ أخرج من صلاتي كمن أحدث، كمن أحدث يخرج من صلاتي يتوضأ ثم يعود. ليه؟ لأن هذا اعتقادي، ولهذا أنا تبطل صلاتي وأأثم وكل شيء على اعتقاد، ولا آثم ولا تبطل صلاتي على اعتقاد. أنا الآن لما أقول المرأة هذه طلقة في الحيض ما يقع، هو أنا أبيح فرجا محرما لرجل؟ أبدا، لكن أعتقد ليس محرما. نعم.
قال لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وهذا فيما إذا كان الاختلاف في جهتين، أما إذا اختلف في جهة واحدة بأن اختلف في الانحراف في جهة واحدة فهنا لبأس أن يتبع أحدهما الآخر، مثل أن يتجه إلى الجنوب لكن أحدهما يميل إلى الغرب والآخر يميل إلى الشرق، فلا بأس للذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق ويميل معه إلى الشرق أو العكس، لأن الانحراف في الجهة لا يضر ولا يخل بالصلاة.
نعم. ومن هنا نقول أن الشيخ يرى التسامح في مسألة الجهة، يعني إحنا الآن لهذه الجهة، يعني لو أن الخط هذا التوجه اللي هو إلى الشمال إلى اليمين قليلا، لو صار يعني واحد يجعل هذه كذا بنصف الجدار والثانية بيجعلها إلى آخر الجدار، فمثل هذه يسير، مثل هذه سهلة طالما الجهة واحدة، أو حتى إلى هنا تكون الجهة مستقيمة، مثل هذه يتسامح فيه. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى لم يتبع أحدهما الآخر. قال العثيمين رحمه الله قوله لم يتبع أحدهما الآخر المراد بالاتباع هنا في القبلة، فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر حتى ولو كان أعلم منه وأعرف ما دام أنه خالفه، فإن كان المجتهد حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلبة ظنه في اجتهاد صاحبه، فعلى المذهب لا يتبعه، لأنهم يقولون لابد أن يكون خبر الثقة عن يقين، والصحيح أنه يتبعه لأنه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده، ولما غلب على ظنه صحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الشك في عدد الركعات فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبة الظن، وهذا أيضا له أصل في الكتاب، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته، وقوله لم يتبع أحدهما الآخر يشمل متابعة الائتمام فلا يأتم به، لأن كل واحد منهما يعتقد أن هذا أخطأ القبلة، فالإمام يرى أن القبلة جنوب والمأموم يرى أن القبلة شمال، فيتجه الإمام إلى الجنوب والمأموم إلى الشمال، فصار المأموم قد استدبر الإمام، فإذا ركع الإمام إلى الجنوب ركع المأموم إلى الشمال وهذا تضاد، والمقصود من الجماعة والائتلاف. وقال بعض أهل العلم بل يجوز أن يتبعه في الائتمام، وإذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة وجب أن يتبعه ويأتم به، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده ويعتقد صوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه. فأنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتجه إلى الجنوب باعتقادي أنا، لكن باجتهاده هو أعتقد أنه مصيب وأنه لو تابعني لبطلت صلاته. قالوا ونظير ذلك لو أن رجلين أكلا من لحم إبل.
شوف، لكن باجتهادي أنا، يقول فأنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتجه إلى الجنوب باعتقادي أنا، لكن باجتهادي هو أعتقد أنه مصيب وأنه لو تابعني لبطلت صلاته، لأنه كله بيتعبد الله عز وجل بما يعتقد، والمسألة مسائل اجتهاد. طيب، قالوا ونظير ذلك
لو أن رجلين أكلا من لحم إبل، أحدهما يعتقد أن لحم الإبل ناقض والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض، فأتم أحدهما بالآخر، فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، ومع ذلك يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر. قالوا فهذا مثل هذا.
لماذا؟ لأن المسألة مسائل اجتهاد، مسائل الاجتهاد، وأنا لا أجزم أن الحق معي عند الله عز وجل، الله أعلم، قد يكون الآخر هذا مصيب، فكل يتعبد بما يعتقده. نعم.
واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال، فالذي خالفني في القبلة قد اتفقت معه على
الحكم.
واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال.
نعم.
قال فالذي خالفني في القبلة قد اتفقت معه على الحكم،
وهو ماذا؟ احنا كلانا يعتقد انه يجب التوجه الى القبل. نعم.
وهو أن استقبال القبلة شرط، لكن اختلفنا في الحال.
الحال، هل هذه القبلة إلى هذه الجهة ولا إلى هذه الجهة؟ اختلفنا في الحال. نعم.
أنا أعتقد أن هذه القبلة، وهو يعتقد أن القبلة مخالفة لذلك، فلا فرق بين أن أعتقد أن هذا اللحم ناقض للوضوء وهو يعتقد أنه ليس بناقض.
نعم.
وهذا القول أقرب للصواب، وهو جواز اتباع أحدهما الآخر في الاهتمام مع اختلافهما في جهة القبلة. والتضاد هنا لا يمنع من الائتمام، كما لو اتم أحدهما بالآخر في جوف الكعبة وأحدهما مستقبل الجدار الشمالي والثاني مستقبل الجدار الجنوبي.
نعم، وهذا الصواب، وبه عمل بجميع الأدلة، العمل بدليل الجماعة، لأن الجماعة واجبة علينا، كما بحديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة كذا فليؤذن لكم أحدهما وليومكما أكبركما. طيب، هنا الجماعة واجبة، حتى في السفر الجماعة واجبة، ولهذا بحديث عمران بن حسين أيضا في الصحيح لما عند مسلم وغيره، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في السفر ثم قام فأمر بالله فأذن ثم صلى السنة ثم صلى بهم إماما، يبقى هنا الجماعة في السفر واجبة. طيب، وهنا التوجه للقبلة شرط، فاختلفنا، أنا أعتقد أن القبلة إلى هذه الجهة، وأعتقد القبلة إلى الجهة المخالفة. طيب، هنا هل تسقط الجماعة نظرا لأن أحدنا بعكس الآخر في القبلة؟ إذ كيف أتم به؟ يعني هو إمام إلى هنا وأنا مأموم إلى هناك، كيف يكون هذا؟ فنترك الائتمام، هذا قول، والصحيح لا نترك الائتمام. هنا عملنا بدليل وهو الجماعة، وهنا عملنا بدليل وهو الاجتهاد، كل اتجه القبلة يعتقده، يبقى لم نترك الأدلة، عملنا بدليل الجماعة وعملنا بدليل التوجه إلى القبلة. دليل الجماعة بيننا دليل متفق عليه، دليل التوجه إلى القبلة كشرط في التوجه هذا شرط، لكن اختلفنا في الحال، والاختلاف في الحال كاختلافنا في أكل لحم الجزور، هل يبطل وضوء أم لا فكما أني أأتم خلفك أأتم بك وأنت قد خلفتني في الحال في الحكم، فأتم بك وقد خلفتك في الحال هنا، وأكون قد عملت بمجموع الأدلة، فيصلي المأموم خلف الإمام وكل منهما ظهره للآخر. قد يقول ذهب مراد الجماعة، قد يقول قال ذهب مراد الجماعة، لا، ما ذهب مراد الجماعة، بل أنا أعتبر أن هذا أعلى ما يكون من جماعة، أعلى ما يكون الجماعة، أن أتم به من وجه الجماعة وأن أخالفه من وجه الاجتهاد في حال القبلة التي اختلفنا فيها. نعم.
شيخنا بعض أخواننا يسأل سؤال، يقول رجل كان في سفر فجمع بين الظهر والعصر وسأل عن القبلة، فلما خرج الوقت تبين أن هذا الرجل صلى عكس القبلة.
طيب خرج الوقت، هو في سفر، خرج وقت العصر ولا خرج وقت الظهر؟ يعني وجمع جمع تقديم، جمع جمع تقديم وصلى، ثم خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ثم علم، يبقى يصلي لأنه ما زال في الوقت. لكن لو أنه خرج وقت العصر فيرجى إن شاء الله أنه لا شيء عليه، طالما أنه عمل باجتهاده فلا شيء عليه وقد تمت الصلاة. نعم، وتيقن عكس القبلة. نعم نعم نعم، إذا تيقن ذلك نعم نعم. إذا سأل وتحرى ثم تبين في الوقت نفسه أنه كان الإخبار بذلك على غير الصواب، إذن بقي مطالب بشرط الصلاة. لكن اللي بيصحح بيصحح على اعتبار الأصل في القاعدة، إذا ودخل الصلاة على وجه المشروع وخرج منها يبقى لا يطلب بإعادته. إذا دخل الصلاة على وجه المشروع ثم خرج منها لا يطلب إعادته. لكن نقول هذا فعلا فيما إذا كان ينقضي الأمر بذلك، يعني مثلا زي عنده ماء ولم يعلم به ثم أنه صلى بالتيمم ثم خرج، فهذا أدى الصلاة على طلب في ثياب النجسة ولا يعلم بذلك وخرج من الصلاة فكذا. إنما إذا صلى إلى القبلة، إذا صلى إلى القبلة وبقي وقت وقد صلى إلى غير القبلة وتبين له هذا، يعني كمن تبين له أنه صلى خارج الوقت، والله أعلم. نعم، شوف هذه المسألة. نعم نعم، حضرا وسفرا، حتى لو حضرا وسفرا، لكن هما في الحضر يكون تأكيدهم أشد، بمعنى يقول لا عذر لأحد، بعضهم يقول الغالب أنه لا عذر لأحد في الحضر يصلي غير القبلة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يتعرف على القبلة بمحاريب المسلمين، يبقى هو هنا قصر. لكن الصحيح أيضا أنه لو اجتهد، لأن قد يكون الإنسان في الحضر ولا يستطيع أنه مثلا يخرج أو يتعرف أو غير ذلك، فإذا صلى باجتهاده ثم بان بعد ذلك أن صلاته كانت غير القبلة خرج وقتها، فإن صلاته صحيحة إذا تحر، لأن النبي قال فليتحرى الصواب فليبن عليه، فإذا تحرى وبنى على ذلك حتى لو في الحضر صحت صلاته. نعم.
قال الوسيمين بقي علينا. نعم. إذا كان
أنتوا اثنين دلوقتي. نعم. ها؟ نقول تصح تصح. لا، في فرق، أنا لا أجوز، أجوز إيه؟ أي نعم، لكن تصح. نعم أعد المسألة من أولها. يحيل على شيء، على شيخ آخر يخالف قوله. تمام. أكيد أكيد المسألتان واحدة. أنا تمام تمام، أنا أخالفه في لحم الجزور وأقول بأن هنا لحم الجزور ينقض الوضوء. أنا الآن رحت قلت له استفتي فلان الذي يرى أنه لا ينقض، ما قلتلوش استفتي، لكنني صححت صلاة من يأكل لحم الجزور. ليه؟ لماذا صححته؟ باعتقاده هو، فهو اجتهاده هذا هو المطلوب منه، وقد أفرغ وسعه في التعرف على الحكم الشرعي، ومن أجل هذا أنا لو أرى وقوع طلاق الحائض، أرى وقوع طلاق الحائض وفلان أرجع المرأة في الطلاق، في طلاق الحائض، لأن لكون يعتقد ماذا؟ يعتقد طلاق الحائض لا يقع به الطلاق. أنا أقول هذا زنا؟ لا. وأنا لو قاضي لا أنقض الحكم السابق لقاضي سابق. ليه؟ لكون مبنى على الاجتهاد، لكون مبنى على الاجتهاد. فهذا القاضي حكم بصحة الرجوع وحسب الطلاق مثلا إن غير واقع، وجاءتنا دي المرأة طلق زوجها حائض في عهدي أنا بقى كقاضي، فبقول وقع الطلاق. تقول طيب والماضي طلاق من ده الشيخ اللي قبلك، القاضي اللي قبلك قال الطلاق ما يقع. أقول على ما أفتاك أنا وقد مضى اجتهاده على هذا وقضى، خلاص يبقى دي أول طلقة بالنسبة لك، بالنسبة لي أنا كقاضي أقول أولها ولا أهدم. فمسألة هنا الصلاة مع أكل لحم الجزور، فأنا إمتى أقول تبقى تحت الصورتين؟ صورتين إمتى أقول؟ أقول كالآتي: حينما صليت وقد نسيت الوضوء من أكل لحم الجزور وأنا أعتقد أنه ينقض، فلما تذكرت في الثالثة عملت تحويل للقول الثاني، تحويل للقول الثاني، أو جاءني يبقى ما يصلحش، ما يصلحش بقول إيه ده المسألة خلافية، فأنا حول القول هنا إلى القول الثاني بصحة الصلاة وأمض أنا صلاتي بطلت. طيب بعد الصلاة مباشرة سألني واحد وقال يا شيخ أنا أكلت لحم الجزور وصليت من غير ما أتوضأ، حكم صلاتي؟ أقول له توضأ وأعد صلاتك، لأنه عمي. ما أقولوش بقى لا تعد لأنه على القول الثاني صلاتك صحيح، لا أقول له أعد. لكن لو هو إمام يعتقد، استفتاني قال يا شيخ أنا أعتقد عدم بطلان الصلاة بهذا، ولكن كنت حبي أن أتوضأ ونسيت الوضوء وأنا أعتقد عدم البطلان بهذا، نقول له صلاتك صحيح. لكن لا يصح أن أحول القول وأنا في الصلاة إلى القول الآخر، أو يأتيني من يستفتيني بعد الصلاة فأحل عليك لكونك أنت لا تبطل الصلاة. إنما جميع مسائل الاجتهاد، وإن كنت أنت تفتي أن هذا ناقض وأن هذه تحل لزوجها أو لا تحل أو كذا وكذا آخره، كل من أفت كان يعتقد في اعتقادا أنت لا ترتب عليه الأثر اللي عندك، فتقول زوجة هذا حرام عليه. ليه؟ لأن الطلاق في الحيض يقع، يبقى زوجة هذا حرام عليه، صلاة هذا باطلة، صلاة إمامي باطلة، لما تعتقد أنت، لكن لما يعتقد الإمام صلاته صحيح. والمسألة مسألة اجتهادية. إنما متى ينتقد حكم القاضي؟ لو أفتى خطأ، مش باجتهاد، أفتى خطأ، فأفتى فتوى الأمم مجمع على خلافه، فللقاضي أن ينقض حكمه، القاضي الثاني ينقض حكم الأول. ليه؟ لأن الإجماع ينعقد على خلاف هذا القول. نعم نعم. أي توقيت؟ ما هو ده الأصل؟ هو هذا الأصل، احنا بنقول بالتوقيت الموجود، ما هو ده الأصل؟ نعم. عقبة عن قديمة، هذا عناد يعني مشاقة، ازاي الأوقاف جابت البوصلة وقالت القبلة على خلاف هذا؟ يبقى تجد في هذا المسجد رأس معاند، رجل معاند هو اللي كان بنى المسجد ولا يعني له أساس في القبلة الأولى، فأراد أن يصرف الناس عن هذه القبلة إلى القبلة الأولى، طبعا هذا معاند والناس ما يلتفتون إليه. لكن من جهة صحة الصلاة وبطلانها، إن كان الشيء يسير، الحراف يسير، فالصلاة صحيح، لكن ما ينبغي أن يكون الإنسان على هذا أصلا. نعم نعم نعم.
قال ابن القطان رحمه الله، قال ابن القطان رحمه الله
نعم أيوة محمود ها. ماشي ما في مشكلة، صلاتهم صحيح لأن كان هذا باجتهاد فصلاتهم صحيح. نعم.
قال ابن القطان رحمه الله
احنا في مسجد الهندسة ده صلينا من يوم ما جيت إلى القبلة ثلاث مرات إلى الجدار باستقامة، وبعدين بعد كده إلى اليمين حرف إلى اليمين قليل، وبعدين دلوقتي الحرف إلى اليسار قليل، يعني ثلاث قبلات إلى المقابل إلى اليمين قليلا إلى اليسار قليل. نعم.
قال ابن هبيرة
كل فترة اجتهد فيه. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله وأجمعوا على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب أنه لا إعادة عليه.
صح، المجتهد لا إعادة عليه. نعم.
وأجمعوا على أنه إذا صلى إلى القبلة باجتهاد ثم بان أنه أخطأ فإنه لا إعادة عليه إلا الشافعي في أحد قوليه الجديد يقول يعيد، وقال مالك إذا استبان أنه كان منحرفا عنها لم يعد، وإن استبان أنه كان مستدبرا فعنه في الإعادة روايتان،
على اعتبار أن بين المشرق والمغرب قبلة. نعم.
ابن القطان أيضا
صح الاجتهاد، خلاص الاجتهاد لأنه بدل وسعة.
ابن القطان قال وكل من صلى إلى جهة يعتقد أنها القبلة ثم تبين له أنها ليست هي فصلاته جائزة، والإعادة غير واجبة لأنه صلى إلى جهة اتفق العلماء على أن عليه أن يصلي إذا اجتهد في
طلبه. إذن كلام الأول مقيد، كل من صلى إلى جهة على وجه مشروع يعني كان مجتهدا من أصحاب الإجتهاد وهذا في سفره واجتهد وتحرى وصلى إلى هذا ماشي، لكن إذا كان هناك التفريط والتقصير فإنه يعيد ذلك. قال إذا حصل تفريط وتقصير.
قال أيضا شيخنا وأجمعوا على أن من صلى بغير اجتهاد ولا طلب للقبلة ثم بان له أنه لم يستقبلها في صلاته أن صلاته فاسدة كمن صلى بغير طهارة.
نعم. يبقى التفريق بين الباذل الوسعة والمجتهد وبين غير ذلك وبين المفرط. نعم. تسأله إذا هو يقول سألت، اللي ممكن سأل مين؟ سأل واحد عادي. لا نأتي. نعم. فده فتوى غير معتبر لأنه غير معتبر في الفتوى، هذا ليس شيخ فتوى، فيبقى أسأله عن الطلاق من أوله، كان الطلاق صفته إيه؟ فقال لي مثلا صفته كذا كذا كذا، فأقول وقع أو لم يقع. إنما أبو 150 ما فيش حاجة اسمها 150 ولا حاجة اسمها كفارة، هم الناس دي عندهم كل حاجة يدفع 150 جنيه. نعم. ليه خرجت ليه؟ هو فعل المأمور ما ترك المأمور؟ فعل المأمور ولم يترك المأمور، ما المأمور؟ أن يجتهد في هذا، إذا اجتهد الاجتهاد الشرعي، اجتهاد الذي عليه الشرح، إذا اجتهد الاجتهاد الشرعي ولم يفرط فقد فعل المأمور، إذا ما ترك المأمور، إذا هو لم يترك المأمور، ماذا؟ نعم، لو صلى قبل الوقت شهادة يؤجر على صلاته لكن يعيد الصلاة، لماذا؟ لأنه ما دخل الوقت، لا إنما هذا في الوقت، صلى في الوقت وصلى على الوجه المشروع له وهو أنه مأمور بأن يجتهد، هو في الصحراء وكذا واجتهد، لكن لو جاء الخبر له وهو في وسط صلاته فإنه يتحول. طيب لو هو في الحضر، لو هو في الحضر وكانت القبلة على المعروف ثم جاء واحد وقال القبلة إلى خلاف هذا، لزمه أن يستدير، يعني لو أنا صليت باجتهاد عندك ثم جاء أحد وقال صلي إلى القبلة إلى خلاف هذا، فأتجه إلى القبلة الصحيحة ولا أعيد صلاتي كما حصل للصحابة رضوان الله عليه. نعم نعم. يعني هو زي الاتجاه ده مسامح فيه، الاتجاه يسير لأنه إلى الجهة. هو المفترض أن احنا نلتزم الجهة الأوقاف قلت، لكن لو كان الانحراف عنها يسيرا تصح الصلاة. ما هي الصلاة كده هناك، ويبقى نفس قبلتنا والاستقامة نفس القبلة عندنا هنا، أو يصلي إلى جهة الجدار، يعني مثل هذا قد يتسامح فيه. جاءت البطلان يعني صحة تسامح فيه. نعم. قال
قال العسيمي رحمه الله تعالى: بقي علينا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد، أي لدينا رجلان اجتهد وعندهما ثالث ليس بمجتهد، وقد بينه المصنف رحمه الله بقوله: ويتبع المقلد أوثقهما عنده.
شفت يا طلعت ليه المسألة؟ أنت قلت طب الناس اللي هو بقى ليس بمجتهد ماذا يتبع؟ مين يتبع؟ من عندنا واحد ثالث غير مجتهد، يتبع هذا المجتهد ولا يتبع المجتهد الآخر؟ يتبع مين؟ نعم.
قال: يعني إذا اجتهد مجتهدان إلى القبلة فقال أحدهما القبلة هنا وأشار إلى ناحية، وقال الثاني القبلة هنا وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهما رجل ثالث فيتبع أوثقهما، فإن تبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعب في صلاته. قال الحجوي رحمه الله: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. قال العسيمين رحمه الله تعالى: قوله ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، يعني من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه، ولا تقليد إذا إن كان لا يحسنه فإنه يقضي، لأنه لم يأتي بما يجب عليه فكان بذلك مفرطا فوجب عليه القضاء. القضاء مثال ذلك.
هذا إذا كان بغير اجتهاد ولا تقليد. نعم.
مثال ذلك: رجل يحسن الاجتهاد ويعرف دلائل القبلة بالقطب أو الشمس أو القمر وصلى بغير اجتهاد فإنه يجب عليه القضاء.
نعم.
وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب، وذلك لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد، وإصابته وقعت على سبيل الاتفاق لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة لأنه لم يجتهد. كذلك لو كان ليس من أهل الاجتهاد ففرضه التقليد لكنه لم يقلد فلم يسأل أحدا من الناس وصلى، فإنه يقضي ولو أصاب لأنه ترك ما يجب عليه، إذ الواجب أن يعرف أن هذه هي القبلة، إما باجتهاده إن كان يحسنه، وإما بتقليد إذا كان لا يحسنه، وهذه الأخيرة تقع كثيرا. فمثلا يأتي رجل إلى شخص فينزل ضيفا عليه ثم يقوم يصلي ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة، فيصلي وهو ليس من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالأدلة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة ولو أصاب لأنه لم يأتي بالواجب من الاجتهاد ولا من التقليد. فالواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي أن يسأل صاحب البيت، لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة. وقال بعض العلماء إنه إذا أصاب أجزأ لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إليها نفسه، وهذا الميل يوجب غلبة الظن، وغلبة الظن يكتفى به في العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء؟ وهذا القول أصح، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد، وهل الحضر محل للاجتهاد أم لا؟ الجواب: أما المذهب عند الأصحاب فليس محلا للاجتهاد، ولا ريب أن هذا القول ضعيف. والصواب أن الحضر والسفر،
يعني الشيخ صح قال وقال بعض العلماء أنه إذا أصاب أجزى، يعني أنه لم يسأل وكذا ولكن صلى على غلبة ظنه بما يطمئن إليه ثم بان أنه مصيب في ذلك، فقال إنه إذا أصاب أجزى لأنه لن يصلي إلى جهة تميل إليه نفسه. طيب فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء؟ قال: وهذا القول أصح، فإن أخطأ طيب وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد، لكن هذا محل نظر، لأنه يقول إذا أخطأ عليه الإعادة لماذا؟ لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد، يعني لم نعتبر هنا اجتهاده. طيب وهذه حجة من يقول ولو أصاب، لأن لم يكن هذا عن اجتهاد، لأن لو صححنا صلاة إن أصب مع أنه لم يسأل ولا هو من الاجتهاد، يبقى هنا أيضا ما يؤمر بالقضاء إذا أخطأ، ولو أمرناه بالقضاء إذا أخطأ نأمره أيضا بالقضاء إذا أصاب لأنه لم يتعمد الإصابة. نعم، يعني محل نظر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهل الحضر محل الاجتهاد أم لا؟ الجواب: أما المذهب عند الأصحاب فليس محل للاجتهاد، ولا ريب أن هذا القول ضعيف، والصواب أن الحضر والسفر كليهما محل للاجتهاد، فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل وينظر إلى القطب ويستدل به، وفي النهار ينظر إلى الشرق تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر. وأما قولهم إنه الاجتهاد في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية، فنقول إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع أن يجتهد في الحضر كما يجتهد في السفر. فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضر فإنه تصح صلاته، فإن أصاب فالأمر ظاهر، وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر، وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلقا سواء أصاب أو لم يصب، لأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما وجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يصلي مرتين، لأن الله لم يجب على عباده العبادة مرتين إذا أتوا بها على الوجه الذي أمر به. مسألة: إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر واستند إلى قول صاحب البيت وتبين أن قول صاحب البيت خطأ، فالمذهب أنه يعيد، لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة بيقين، والصحيح أنه لا يعيد، لأن هذا الإنسان استند إلى خبر ثقة وفعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه، كما لو أفتاه مفتن بحكم فتبين خطأ فيه. وخلاصة المسألة: أولا، من صلى باجتهاد فصلاته صحيحة سواء أخطأ أم أصاب، وسواء في السفر أم في الحضر على القول الراجح. ثانيا، إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ عاد، وإن أصاب لم يعد على الصحيح. وقوله إن وجد من يقلده، علم منه أنه إذا لم يجد من يقلده وتحرى فإنه لا تلزمه الإعادة.
يعني قل خلاصة المسألة: أولا، من صلى باجتهاد فصلاته صحيحة سواء أخطأ أم أصاب، وسواء في السفر أم في الحضر على القول الراجح. هذا كله مبني إذا لم يكن هناك تفريط، ما يجتهد مع إمكانية اليقين، فهذا إذا كان ليس عنده إلا الاجتهاد. طيب، ثانيا، أنه إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب لم يعد على الصحيح. والصحيح أنه والأقرب أنه يعيد، أصاب أو أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يتحرى المسلك الشرعي. المسلك الشرعي إما أن يكون اجتهاد وإما يكون تقليد. طيب، هذا الرجل لا اجتهد ولا قلد، يبقى إذن إصابته غير متعمدة وليست مبنية على وجه شرعي، إنما الذي لا يؤمر بالإعادة هو من بنى أمره على أمر شرعي، وهذا صلى لا باجتهاد ولا بتقليد، يبقى هنا لم يستفرغ وسعة ولم يأتي السبب الذي بتصح صلاته. فحتى ولو صحت صلاته فإن الأقرب أن يعيدها، لأنه لم يأتي هذا الأمر بعلم، فيدخل في القول بلا علم، فلا يكون صاحب عذر في ذلك. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله.
نعم. السجادة الموجودة دي قرينة. نعم، قرينة.
قال الحجاوي: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. قوله قال العثيمين: قوله ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، العارف بأدلة القبلة هو المجتهد، وسمي بذلك لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة، فيجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبين له أن القبلة أمامه ووضع العلامة على القبلة وصلى فصلاته صحيحة، فإذا جاء العصر فلا يعتمد على الاجتهاد الأول، ويجب عليه أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية.
لا يلزم، طالما الحال هو الحال والمكان هو المكان، وقد اجتهد في الظهر ففي العصر نفسه مسألة الظهر. نعم.
وينظر إلى الأدلة مرة ثانية، فلكل صلاة اجتهاد لاحتمال الخطأ في الاجتهاد الأول، لكن هذا القول ضعيف أيضا. والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يعيد النظر، وسواء كان الشك بإثارة الغير أم بإثارة من نفسه. ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية، إذا حقق مسألة من المسائل مثلا واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا، ثم حدثت مرة أخرى، فإنه لا يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة، بل يكتفي بالأول ما لم يكن هناك سبب لإعادة النظر.
ما لم يكن هناك سبب لإعادة النظر، اطلع على دليل يؤثر في الحكم، فحينئذ يعيد النظر مرة ثانية. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. قال العثيمين: قوله يصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، يصلي أي المجتهد بالثاني أي بالاجتهاد الثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول أي إذا تبين له خطأه، لأن الأول مبني على اجتهاد قد أتى الإنسان بما يجب عليه فيه، ومن أتى بما يجب عليه لم يلزم بإعادة العبادة، لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين. فإذا صلى الظهر إلى الشمال معتقدا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة وفي العصر تبين له أن القبلة نحو الجنوب فلا يعيد الظهر لأنه صلىها باجتهاد حسب ما أمر والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. ومثله المسائل العلمية لو كان الإنسان يرى رأيا بناء على أن هذا مقتضى النصوص ثم بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف رأيه الأول فإنه لا يلزمه نقض الحكم إذا إن كان حاكما به ولا نقض الفتوى فلا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول إني أفتيتك بكذا وتبين لي أني أخطأت لأن الأول صادر عن الاجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد الثاني.
طيب لماذا ابن مسعود عاد لما أفتى في الكوفة بكذا ولما جاء إلى المدينة ورأى أن الصحابة على خلاف هذا وأفتوا بخلاف هذا عاد فصحح؟ علامة لأن هذا خطأ وليس اجتهاد. هذا خطأ وليس اجتهاد. نعم.
وإنما قلنا لا ينقض لأنه لما كان الخطأ في اجتهاده الأول يمكن أن يكون الخطأ في الثاني فربما يكون الأول هو الصواب وقد ظن أن الثاني هو الصواب فلهذا يقال لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقاء ثم حدث
الحمارية.
يا شيخنا الحمارية
هي الحمارية اللي أبنى بنى كان حمارا يبقى هي النسبة إلى الحمار يبقى الحمارية
أقرب الأشقاء
يعني الأقرب أنها تكون الحمارية. نعم نعم نعم
نعم. قال أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقاء ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك فقيل له في ذلك فقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولم ينقض الحكم الأول.
نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى ومنها النية.
طيب نكتفي بهذا ومنها النية. انتهينا من شرط توجه القبلة ونقف عند شرط النية ونكمل بعض العصر إن شاء الله.